بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، والتي ألقيت بجامع الأمير سلطان بمدينة الرياض، ومع شرح التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
رسالة التدمرية، رسالة التدمرية نبهنا من الأمس.
نعم. فضل عنك. قال في رسالته التدمرية: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد،
وهذه تسمى خطوة الحاجة، وكثيرًا ما يفتتح بها الشيخ الإسلام رحمه الله رسائله فتاويه: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يسمى خطة الحاجة، وهي ثابتة في أحاديث، والحاجة عامة، وأصل الحاجة يعني خطوة النكاح، عند عقد النكاح تخطب هذه الخطبة، عاقد يستحب لها أن يخطب هذه الخطبة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه إلى آخره، ثم يقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، آية آل عمران، ثم آية النساء: أول آية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يعقد، يقول: زوجتك ابنتي أو موليتي، فيقول الزوج: قبلت، حضور شاهدين وبرضا الزوجة. هذه تسمى خطبة الحاجة، وهي عامة في النكاح وفي غيره هذه الخطبة. ولهذا قال الحافظ: يستحب أن يخطب عند عقد النكاح بخطبة ابن مسعود يوم الجمعة مساء، يستحب أن يخطب يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود ثم يعقد النكاح. فالشيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ما افتتح بخطبة الحاجة. نعم أفضل. نعم نعم ما في نستغفره نتوب نحمد ونستعين ونستغفره، لا بأس. أقول حتى لو تركها وخطب بغيرها لا بأس. نعم
الله عليك. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات.
نعم، بيّن المؤلف رحمه الله أن هذه الرسالة جواب للسؤال، هي جواب للسؤال. قال شخص من بلدة تدمر، كما أن الحموية جواب للسؤال، فتوى الحموية جواب للسؤال السائل من بلدة حماة سميها حموية نسبة إلى بلد السائل، السائل من بلدة حماة فأجاب سأل المؤلف فأجاب فتوى الحموية. والتدمرية نسبة إلى بلدة تدمر، والواسطية أيضا نسبة إلى جواب عن سؤال والسائل من بلدة واسط في العراق. فكل هذه الرسائل كلها أجوبة لأسئلة وجهت إليه رحمه الله، واسطية جواب السؤال بلدة واسط كتبه بعد العصر في قاعدة واحدة، والحموية فتوى الحموية جواب لسؤال لسائل بلد حماة في الشام، والتدمرية جواب لأسئلة وجهت إليه من بلدة تدمر. فبين رحمه الله سبب التأليف، هذا سبب التأليف. ولهذا قال أما بعد، كلمة أما بعد يؤتى به للدخول في الموضوع بعد الانتهاء من الخطبة، قال أما بعد بمشروعة، أما بعد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبة، أما بعد يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة، أما بعد فإن خير الهدي كلام الله، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإن شر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها. فيستحب أن يؤتى أما بعد، وهي أولى من قول وبعد، كما قال بعض الناس وبعد، أما بعد أحسن من وبعد. اختلف في أول من قال هذه الكلمة، قيل إنها أول من قالها داود، وقيل قال قصة سعيد الإيادي، وقيل غيره. المقصود أنها يؤتى بها للدخول في الموضوع، ولهذا لما ذكر الخطبة قال المؤلف رحمه أما بعد. نعم، وبين أنه جاوب عن سؤال، قال سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعه مني في بعض المجالس في بيان الأصلين، وهذا موضوع الرسالة، بيان الأصلين التوحيد والصفات والشرع والقدر، بيان الأصلين أصل التوحيد والصفات، والثاني الشرع والقدر، يعني بيان توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية المتضمن للشرع والقدر. فالأصل الأول بين فيما يقارب ثلثي الرسالة، والأصل الثاني يقارب الثلث، هو توحيد العبادة المتضمن للشرع والقدر. فهذا هو موضوع الرسالة، بيان الأصلين توحيد الصفات والشرع والقدر، توحيد العبادة المتضمن للشرع والقدر، والتوحيد في الصفات تحقيقا، التحقيق بيان التحقيق في هذين الأصلين. وبين أن الحاجة ماسة وداعية إلى بيان هذين الأصلين لكثرة الاضطراب كثير من الناس، حصل لهم اضطراب في الصفات وفي الشرع والقدر، فيحتاجون إلى التحقيق في بيان هذين الأصلين، تحقيق هذين الأصلين وبيانهما وإيضاحهما. ولأن أهل الكلام الذين يخوضون في الكلام، وأهل النظر الذين يعتمدون على النظر والعقول وعن النصوص، خاضوا في الصفات وفي الشرع والقدر بالحق تارة وبالباطل تارات، وكذلك يعتري القلوب من الشبه التي يشتبه فيها الحق بالباطل. فلأجل هذا كانت الحاجة ماسة إلى تحقيق هذين الأصلين وبيان الحق وإيضاحه وإزالة اللبس والشبهة التي تعتري القلوب. أما بعد
فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس.
هذا سبب التأليف.
من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر.
هذا موضوع الرسالة، التوحيد، تحقيق الأصلين، التوحيد والصفات والشرع والقدر.
لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين.
هذا الحاجة ماسة إلى تحقيقهما. لماذا؟ لما حصل من الاضطراب والشبه التي تعتري القلوب وخوض كثير من الناس في هذا، في ذلك، إذا خاضوا بالحق تارة خاضوا بالباطل تارات. فالحاجة ماسة إلى تحقيق هذين الأصلين.
وكثرة الاضطراب فيهما.
كثرة الاضطراب بكثير من الناس، حصل لهم اضطراب وعدم ثبات وعدم معرفة للحق.
فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما.
كل أحد محتاج إلى تحقيق هذا الأصل، كل واحد محتاج لها.
ومع أن أهل النظر والعلم،
كل مسلم محتاج إلى أن يحقق ما يحقق هذا الأمر العظيم، تحقيق العبادة، تعبد الله بالإيمان بالقدر والإيمان بالشرع والعمل بالشرع، لابد من تحقيق ما يصف به ربه، ما يثبه لله وما ينفع عنه، وما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، لابد يحقق هذا. كل مسلم عليه أن يتبين هذا الأمر، ما يعتقده في ربه، الاتصاف سبحانه وتعالى بالصفات التي أثبتها لنفسه، والأسماء الحسنى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له الرسول عليه الصلاة والسلام.
وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال.
أهل النظر، أول حاجة ماسة، ثانيا أن أهل النظر الذين يتأملون ويثبتون الأدلة بالعقول، وأهل العلم كذلك أيضا منهم العلم قاصر ويحتاج إلى التحقيق، وأهل العبادة الزهاد وغيرهم كلهم محتاجون إلى هذا، إلى بيان الحق وإزالة اللبس مع شدة الحاجة إلى تحقيق هذا الأصل.
لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات.
وهذا أمر آخر أيضا يؤكد مزيد الحاجة إلى تحقيق هذا الأصل، أن كثير من الناس يخوض في هذا بالباطل خوضا كثيرا، ويخوض في الباطل بالحق بعض الأحيان، أحيانا يتكلم بالحق وأحيانا كثيرة يتكلم بالباطل، فالتبس الحق بالباطل، فاشتدت الحاجة إلى بيان هذين الأصلين.
وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات.
كذلك القلوب يعتريها شيء من الشبه واللبس، فيقع تقع في أنواع الضلالات في اعتقادها في ربها عز وجل، وما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، وفيما يجب له سبحانه وتعالى من العبادة التي أوجبها على الناس، على الثقلين الجن والإنس.
فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالكلام في باب التوحيد والصفات.
من أول الرسالة.
قال رحمه الله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل. هذه خطوة الحاجة، كثيرا ما افتتح بها شيخ الإسلام رحمه الله كتبه. خطوة الحاجة أصلها خطوة في النكاح، في عقد النكاح، ويتعم كل حاجة، افتتح بها كل أي حاجة حسنة، افتتح بها مؤلفات، افتتح بها في النكاح، في خطبة الجمعة لا بأس، بعض الأحيان في الرسائل، في المواعظ. نعم نعم نعم، في بعض إن الحمد لله نستعينه ونستغفره وليس فيه نستهديه. نعم لا لا فاتل بالحمد، إن الحمد لله إن مؤكدة. نعم نعم
صلى الله عليك. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد،
وهذا الخطبة خطبة عظيمة فيها إثبات الحمد للرب عز وجل، والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وأكمل من المدح. المدح يكون الثناء عليه بصفاته التي هو متصل بها، وأما الحمد يكون الثناء بصفاته الاختيارية التي يفعله باختياره. والله تعالى موصوف، والله تعالى محمود على صفاته العظيمة وعلى إنعامه على عباده مع حبه وإجلاله. نحمده ونستعينه ونستغفره في استغفار نعم نطلبه المغفرة، لأن الإنسان محل الخطأ والغلط، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، استعاذ بالله من شر النفس وسيئات العمل. وفيه إثبات الهداية، ومن يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ثم الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة من الله أصح ما قيل فيها، مراه البخاري عن أبي العالي أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت تسأل الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى وعلى آله أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك الصحابة وعلى آله وصحبه، يكون الصحابة صلي عليهم مرتين، مرة بالخصوص ومرة بالعموم، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يؤتى به إلى الانتقال من شيء إلى شيء والدخول في الموضوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه أما بعد، كان في خطبة الجمعة يقول أما بعد. نعم اختلف في أول من قال أما بعد، قيل أول من قالها داود عليه الصلاة والسلام، وقيل قص بسعد الإيادي، وقيل غير ذلك. نعم
صلى الله عليك. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات.
هذا هو سبب تأليف الرسالة، وأنه جواب عن سؤال، الجواب عن سؤال موجه لشيخ الإسلام رحمه الله من بلدة تدمر، فسميت التدمرية لأنها جواب لسؤال بلدة تدمر، كما أن الحموية جواب عن سؤال وجه إلى الشيخ من بلدة حماة في الشام، والواسطية جواب عن سؤال من بلدة واسط في العراق، كذلك التدمرية جواب عن سؤال من بلدة تدمر. يقول المؤلف رحمه الله: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعه مني في بعض المجالس في كلام التوحيد والصفات والشرع والقدر، لموضوع الرسالة بيان الأصلين، بيان الأصلين تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. هذا بيان موضوع رسالة الدمرية، بيان الأصلين توحيد الصفات وتوحيد الشرع والقدر. الأول استغرق ثلثي الرسالة، يقول ثلثي الرسالة كلام التوحيد والصفات، والثاني استغرق ثلث الباقي. لأن موضوع الرسالة بيان الأصلين الأسماء والصفات والشرع والقدر. وبين المؤلف رحمه الله أنه أجاب السائل الأسباب التي دعت إلى أن يجيب السائل، قال أن الحاجة ماسة إذا تحقق هذه الأصلين، والاضطراب كثير، وكثير من أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة، أهل النظر الذين ينظرون في النصوص، ينظرون بعقولهم ويعرضون عن النصوص في الغالب، وأهل العلم الذين ينتسبون العلم والإرادة من الصوفية وغيرهم والعبادة، هؤلاء يحصل لهم خواطر وأشياء يخوضون فيها بالباطل تارات، وبالحق تارة، إذا خاضوا بالحق تارة خاضوا بالباطل تارات، وكذلك ما يعتري القلوب من الشبه. فكل هذه الأسباب دعت المؤلف إلى أن يجيب السائل لتحقيق هذين الأصلين، الحاجة ماسة إلى بيانهما، والاضطراب فيهما كثير، وكثير من الناس على أصنافه، على كثير من أصناف الناس وطبقاتهم من أهل النظر وأهل العلم وأهل الإرادة والعبادة يخوضون في هذه المسائل مرة بالحق ومرة بالباطل، ويعتري القلوب الشبه من الضلالة والحيرة، ما يحتاجون معه إلى تحقيق في هذه المسائل وفي هذين الأصلين وبين الحق من الصواب. فلهذا استعان المؤلف بالله وأجاب السائل في هذه الرسالة العظيمة. نعم.
فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض.
نعم. يقول الكلام في الأصل الأول توحيد الصفات اسم الصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. الأخبار الخبر عند أهل البلاغة حيث هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، يحتمل النفي يوجه إلى النفي والإثبات. إذا قال لك فلان قدم زيد، فأنت إما أن تنفي أو تثبت، هو صحيح أو صدقت أو كذبت، أو تنفي أو تثبت. فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، فلذاته يعني بقطع النظر عن خبر الله وخبر الرسول، لأن خبر الله لا يحتمل الكذب، خبر الرسول لا يحتمل الكذب لذاته، لكن الخبر من حيث هو عند البلاغيين ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. فالكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات وبين الصدق والكذب، لأن من حيث هو، لكن أخبار الله وأخبار رسوله صدق لا تحتمل الكذب. وأما الأصل الثاني هو في التوحيد والشرع والقدر فهو إنشاء ليس خبر، والإنشاء دائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض. فإذا قال قم الصلاة، يا أيها الذين أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، هذا أمر ما يوجه إليه النفي والإثبات ولا الخبر، وإنما يوجه الإرادة وعدم الإرادة. أما أن تريد وتحب فتمتثل، أو لا تريد وتبغض فتترك،
داعي بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض، لأنه من باب الإنشاء. فالأصل الأول من باب الخبر، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والثاني من باب الإنشاء ودائر بين المحبة والبغض والإرادة، الإرادة والمحبة والكراهة والبغض، نفيا وإثباتا. نعم.
بسم الله عليك. والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع.
نعم، الإنسان يجد نفسها بين النفي والإثبات والصدق والكذب. الأخبار يوجه إليها الصدق أو الكذب أو النفي والإثبات، والأوامر والنواهي يوجه إليها المحبة أو البغض، المنع أو الحظ والحسن. إما أن يحب هذا الشيء فيفعله أو يبغضه فيترك، إما أن يحض نفسه على فعله أو يترك، وهكذا. هذا الفرق واضح، كل إنسان يجد هذا الفرق بين الأخبار التي يوجه إلى الصدق والكذب والنفي والإثبات، وبين الأوامر التي يوجه إليها التي تدور بين المحبة وبين البغض وبين الإرادة وبين الترك والترك. نعم.
حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة.
نعم، كل واحد يعرف هذا، كل واحد حتى الصغير إذا قلت أخبرت بخبر يعرف أنه إما صدق أو كذب، إما نفع أو إثبات، وإذا أمرت بأمر يعرف أنه إما أن يفعل أو يترك. نعم.
وعند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان.
نعم، البلاغة قسموا هذا، قسموا الخبر الكلام إلى خبر وإنشاء، وقالوا الخبر دائر بين النفي والإثبات والإنشاء دائر بين الفعل والترك. نعم.
فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة.
نعم.
وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال.
هذا الواجب على المسلم في الأصل الأول، وتوحيد الأسماء والصفات، يجب عليه أن يثبت لله صفات الكمال التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم، وينفي عنه ما يضاد هذه الحال، ينفي عنه صفات النقص. هذا هو الواجب في الأصل الأول، يثبت لله ما أثبته من نفسه من الصفات والأسماء أو أثبته الرسول، وينفي عنه ما نفعه عن نفسه ونفعه عن الرسول. نعم.
ولا بد له في إحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل.
هذا هو الواجب في الأصل الثاني، هو قدر والشرع، يؤمن بعموم خلقه المتضمن كمال قدرته ومشيئته، يؤمن بأن الله خالق كل شيء، وأن هذا عام لكل شيء، لأن الله كامل في قدرته، ولأن إرادته ومشيئته عامة. فالقدر لا بد فيه من الإيمان بالخلق، وقبل ذلك الإيمان بالعلم ثم الكتابة. لابد من الإيمان بمراتب القدر الأربع: أول العلم، علم الله الأزلي، ثانيا كتابته له في اللوح المحفوظ، ثالثا الإرادة الشاملة لكل مخلوق ولكل موجود، رابع الخلق والإيجاد. هذه مراتب القدر الأربعة، لا يصح الإيمان إلا بها: العلم الأزلي أن الله يعلم كل شيء في الأزل، ثم كتابة له في اللوح المحفوظ، ثم الإرادة، كل شيء في هذا الوجود الله أراد وجوده، لا يقع في كل ما لا يريد، ثم الخلق والإيجاد. فيؤمن بعموم خلقه أن الله خالق كل شيء من الصفات والذوات والأفعال، خلاف المعتزلة القائلين بأن أفعال العباد مخلوقة لهم، يوم بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. ويؤمن بالأمر الأوامر إيمانا، ويؤمن بأمره المتضمن بيان ما يحبه الله ويرضاه. يؤمن بالأوامر والنواهي التي فيها بيان ما يحبه الله ويرضاه، وأن الله يحب من عباده أن يفعلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي. ويؤمن بالقدر والشرع إيمانا خاليا من الزلل، بأن يؤمن بالقدر بمراتبه الأربع، ويؤمن بالشرع وأنه يجب على الإنسان أن يمتثل أمر الله ويجتنب نواهيه. نعم.
وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل.
وهذا يتضمن الإحسان. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما
الأول. رسالة تدمرية مشتملة على موضوعها بين الأصلين: تحقيق إثبات الأسماء والصفات، وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر. والحقيقة الجمع بين الشرع والقدر يتضمن توحيد في الإرادة والقصد والطلب، هو توحيد العبادة والألوهية. والأول يتضمن التوحيد في القول والاعتقاد، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد القولي والاعتقادي. أما الثاني توحيد العبادة هو التوحيد الإرادي والطلبي والفعلي، وتوحيد العبادة والألوهية. نعم.
والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد.
نعم. فإنها في إثبات الأسماء والصفات لله، تخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى. نعم.
ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون،
وتوحيد العبادة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وتوحيد الإرادة الطلب. نعم.
وهما سورتا الإخلاص،
يعني قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، سورة الإخلاص لما في قل يا أيها الكافرون من إخلاص العبادة لله عز وجل، وسورة قل هو الله أحد تخلصت لي في صفة الرب سبحانه وتعالى. نعم.
وهما سورة الإخلاص، وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك،
وركعتي المغرب هو يقرأ بهما في ركعتي الفجر سورة الإخلاص حتى يفتتح حياته اليومية بالتوحيد. بعد طلوع الفجر يدخل اليوم، فأول شيء يبدأ به ركعتي الفجر، فيقرأ فيهما يقول يا رب قل الله أحد، وكذلك في ركعتي المغرب افتتح ليلة، وكذلك في سورة ركعتي الطواف لإشعار الطائف نفسه وغيره أنه حينما يطوف بالبيت يعبد الله ولا يعبد الكعبة، وإنما يطوف بالكعبة امتثالا لأمر الله. نعم. قل يا أيها الكافر لا أعبد، أنا لا أعبد إلا الله، وهذه الكعبة بيت الله مخلوقة، بيت شريف أطوف به لأن الله أمرني به، وأنا أعبد الله لا أعبد هذه الكعبة ولا غيرها. نعم.
فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا.
هذا هو الأصل في باب الأسماء والصفات، أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفته به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وأن ينفى عنه ما نفاه عن نفسه ونفته عنه الرسل الكرام. يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفته به رسله نفيا وإثباتا، ومنهج السلف الصالح يسير على هذا الباب، يثبتن الله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. نعم.
فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه، وقد علم أن طريقة سلف الأمة
يثبت لله
فيثبت لله فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل.
نعم، هذه طريقة السلف وهذا منهج السلف، في هذا يسيرون على نهج السلف، يثبتون صفة الله من غير تكييف ولا تمثيل، وينفون ينزهون الله عن نقائص من غير تحريف ولا تعطيل. نعم
السلام عليك. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته،
كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء نفي للنقائص والعيوب على الله وهو السميع البصير، إثبات الصفات لله. نعم.
فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته.
الإلحاد الميل، فإذا مال بأسماء الله وصفاته عن الحق فقد ألحد، بأن حرف الأسماء حرف دفى الصفات أو شبه أو مثل فقد ألحد. نعم.
فإن الله
وذروا الذين ارتب في آياتهم منه اللحد في القبر، سمي لحدا لأنه مائل عن سنة القبر إلى جهة القبلة. نعم
الله عنك. فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم الآية.
هذا فيه تهديد وعيد للملحدين الذين يلحدون في آيات الله، والذين يخفون الصفات أو يمثلون أو يكيفون داخلون في الإلحاد، فيشملهم هذا الوعيد صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. ويشملهم الذم في قول وذر الذين يلحدون في آية، فهم مذمومون ومتوعدون. فالمعطلة يدخلوا في هذا، والممثلة معطلة من الجهمية والمعتزلة ألحدوا في أسماء الله وصفاته، وكذلك الممثلة والمشبهة من ولاة الشيعة كالبيانية والبيان المسلمات الثالث التميمي والسالمية الذي ينسب إلى هشام سالم الجواليقي وداود الجواليقي وغيرهم ممن شبه ومثل، قال إن الله جسم كالأجسام وإن الله يماثل خلقه في الصفات، كل هؤلاء ممن ألحد في أسماء الله وصفاته. نعم
أحسن الله إليك. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات.
هذه طريقة أهل السنة والجماعة وأهل الحق أتباع الرسل، إثبات الأسماء والصفات مع نفي المماثلة. نعم.
إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم.
ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل،
رد على المعطلة. نعم.
وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل.
ليس كمثله شيء رد على من؟
ليس كمثله شيء.
نعم.
رد للتشبيه والتمثيل. وقوله وهو السميع البصير رد. نعم. للإلحاد والتعطيل.
نعم، هذا في إثبات هو السميع البصير، أثبت السمع والبصر رد على المعطلة، وليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة. نعم.
والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل.
نعم.
كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
نعم، والله تعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فالصفات تثبت تفصيلا كما عدد الله تعالى الأسماء والصفات، ثم نفسه السميع البصير العليم، نصره بالعلم والعلو والاستواء. فالصفات تثبت والأسماء تفصيلا، كل صفة لها دليل. أما النقائص والعيوب فإنها تنفع عن الله إجمالا، ليس كمثله شيء، هذا إجمال نفي العيوب. هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال، لم يكن له كفوا أحد، فلا تدعوا لله أندادا وأنت تعلمون. هذا النفي مجمل، فالنفي يكون مجمل والإثبات يكون مفصل. فصل إثبات، إثبات السمع، البصر، العلم، القدرة، الإرادة. ولا يأتي النفي مفصل إلا لحكمة، كالرد على من نسب إلى الله شيء من النقائص، يقول لم يلد ولم يولد، يقول تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، فنفى الولد ردا على من نسب الولد إلى الله. وأما أهل البدع فإنهم سلكوا طريقة مخالفة لطريقة الكتاب والسنة، فإنهم عكسوا، فصاروا يثبتون إثباتا مجملا وينفون نفيا مفصلا، فضلوا وأضلوا. القرآن والسنة فيهما الإثبات المفصل والنفي المجمل. الإثبات يكون مفصل تعدد أسماء وصفات، والنفي يكون مجمل. أهل البدع عكسوا، فصاروا يثبتون إثباتا مجملا فيقول الله تعالى له كمال. أما الصفات فإنهم ينفونها، فيقولون مثلا ليس بجسم، وليس له أبعاض، وليس بذي جثة، وليس بكذا، ولا له لون ولا طعم، ولا فوق ولا تحت، هكذا. صاروا ينفون نفيا مفصلا، وهذا مع كونه مخالف للنصوص ليس فيه كمال، ليس فيه مدح للرب ولا ثناء، وإنما فيه تنقص. حتى المخلوق إذا نفيت عنه الصفات تكون أساءت الأدب. فلو قال إنسان وقف أمام الأمير أو الملك وصار ينفي عنه النقائص والعيوب مفصل، وقال له أنت أيها الأمير لست بزبان ولا حجار ولا كساح ولا كناس ولست كذا ولست جزار ولا دباغ ولست تنظف الحمامات، وصحيح هذا كلام ولا ما هو صحيح؟ صحيح، لكن هل يكون الآن مؤدب ولا غير مؤدب؟ هذا يعاقب، يعاقب. لكن الكمال أن يكون نفي مجمل، تقول أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأجل، هذا الكمال. أما يكون يعدد النقائص والعيوب ولست كذا ولست كذا، هذا فيه إساءة أدب. كذا أهل البدع هكذا سلام، صار ينصف عن الرب، يقول ليس بذي جثة وليس بذي أبعاض وليس له دم ولا لون ولا. فمع كونهم خالف نصوص الكتاب والسنة أساءوا الأدب وتنقص الرب سبحانه وتعالى. وإنما الكمال أن يكون الإجماع النفي مجمل والإثبات يكون مفصل. نعم.
الله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
هذا اسم استفهام بمعنى فيه ومعنى لا تعلم له سميا. نعم.
قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه.
نعم، ليس سميا مسامي، ليس له مسامي ولا مماثل سبحانه وتعالى. نعم.
ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم له سميا مثيلا أو شبيها. فقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، هذا فيه الرد على من نسب الولد إلى الله، لم يلد يعني لم يتفرع منه شيء، ولم يولد لم يتفرع من شيء، ليس له أصل ولا فرع سبحانه وتعالى، بل هو واجب الوجود لا يحتاج إلى أحد، لم يتفرع من شيء ولم يتفرع منه شيء، ليس له أصل ولا فرع، بل هو الواحد الأحد الفرد الصمد واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج إلى أحد. نعم نعم ها نعم نفي الولد فيه. قالوا اتخذ الله ولدا، فصل للرد على من نسب الولد إلى الله. نعم نعم.
وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نعم هذا من نفي الوجود، لا تجعلوا لله أندادا الأمثال ونظراء. نعم.
وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
نعم.
وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
خلقوا اختلقوا وزعموا، فيه الرد على من نسب الولد إلى الله. نعم.
وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ له ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك في الملك.
نعم ولم يكن له شريك في الملك هذا نفع، ولم يتخذ ولدا للرد على من نسب الولد إلى الله. نعم.
وقال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين.
هذا فيه الرد على من نسب الولد إلى الله، في مناقشة قوية، مناقشة حادة، لأن هذا أمر عظيم، نسبة الولد إلى الله أمر عظيم، تكاد السماوات تتفطر والأرض تتشق، تكاد السماوات تتفطر منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ولذا أنكره الله وبين بطلانه وناقشهم ناقشة قوية، قال صلى الله عليه وسلم ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، رده قبل القول، الإفك هو أسوأ كذب، ألا إنهم من كذبهم لا يقولون ولد الله، فرده قبل أن يأتي بالمقالة، ثم أتى بالمقالة سبحانه وتعالى، ألا إنهم من إفكهم من كذبهم السيء لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، رده مرتين، مرة قبل المقالة ومرة بعدها، مرة يقول ألا إنهم من إفكهم والثانية وإنه لكاذبون. إذن المقالة قبلها رد وبعدها رد، ألا إنهم من إفكهم من كذبهم السيء لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، ثم جاءت المناقشة أصطفى البنات على البنين، يعني لو أراد الله أن يتخذ ولد يختار الصنف الضعيف وهو البنات، قالوا البنات الملائكة بنات الله، أصطفى البنات على البنين ما لكم أي شيء حصل كيف تحكمون، هذا حكم جائر، أم لكم كتاب فيه تدرسون إيش ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون فأتوا إيش أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. مناقشة قوية، أفلا ما لكم كيف تحكمون بهذا الحكم الجائر أفلا تذكرون ما عندك تذكر أم لكم سلطان دليل واضح على هذا القول فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. مناقشة قوية لردها، لأن هذا كفر وضلال والعياذ بالله، تنقص للرب، أعظم النقص. نعم جعل الله محتاج إلى الولد. نعم
صلى الله عليك. أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون،
يعني نزه نفسه، سبح نزه نفسه التسبيح والتنزيه. نعم.
وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. وأما الإثبات المفصل،
الرد على من نسب هذا الوصف، من نسب النقيصة إلى الله، رد على المشركين الذين نسبوا الولد إلى الله. نعم.
هذا سؤال أخ الله عنك، يقول أنا موظف في شركة ويوجد معنا،
وين هذا في الشبكة هذا؟
هذا من الإخوة. الله.
نعم.
يقول أنا موظف في شركة ويوجد معنا مبتدعة من الرافضة، هل يجوز لنا السلام عليهم وكذلك الرد عليهم عندما يعطس الواحد منهم؟
إذا كان أظهر بدعته لا فلا، أما إذا كان ما أظهر بدعة، أظهر الإسلام ولا يظهر منه شيء، هذا مثل ما كان النبي يعامل المنافقين ويعامل المسلمين. أما من أظهر شركة وكفرة فلا. نعم.
ومؤاكلتهم عفوا عنهم وشربتهم
كذا، لا يؤكل ولا يشرب إذا عرف تحلم. نعم. هذا إذا كان أظهر، إذا كان يعني لم يظهر عليه شيء علامة البدعة يعامل معاملة المسلمين. نعم.
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 إذا صلى الظهر يصلي على طريقته، ما يصلي
على المسلمين. إذا عرف ويعتقد هذا ما يحتقد. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم. أما بعد.
نعم.
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بكمالها.
يعني أن الرب سبحانه وتعالى في حقه جاء النفي، نفي النقائص والعيوب عن الله مجملا، وجاء الإثبات، إثبات الأسماء والصفات مفصلا، فتنفى النقائص عن الله إجمالا، كقوله تعالى هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، لا تضربوا لله الأمثال، لا تجعلوا فلا تجعلوا لله أندادا. وأما الإثبات فهو مفصل، أثبت لنفسه أنه حي وأنه عليم وأنه سميع وأنه قدير إلى آخر الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. نعم. وأما الإثبات،
وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بكمالها.
نعم. وهي آية الكرسي، هي إثبات مفصل، الله لا إله إلا هو أثبت اسمه وأنه الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، المفصل لكمال حياته، له ما في السماوات ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم أثبت العلم ولا يؤوده كمال قوته وهو العلي العظيم، أثبت مفصل. نعم.
وقوله قل هو الله أحد الله الصمد السورة.
نعم. قل هو الله أحد من أسمائه الأحد، الله الصمد من أسمائه الصمد، لم يلد ولم يولد، نزه عما نسب إليه سبحانه وتعالى، نسب إليه المشركون من الولد والوالد. نعم.
وقوله وهو العليم الحكيم،
كذلك المفصل أثبت العليم والحكيم اسمان، وكل منهما فيه صفة العلم وصفة الحكمة، لأن اسماء الله مشتقة. نعم.
وهو العليم القدير،
كذلك هذا من الإثبات المفصل، هذا العليم القدير. أما النفي يكون مجمل، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، أما الإثبات مفصل، كل اسم يأتي ينص عليه. نعم.
وهو السميع البصير،
كذلك مفصل. نعم.
وهو العزيز الحكيم،
كذلك السميع البصير اسمان، وكل اسم مشتمل على صفة، السميع صفة السمع، البصير صفة البصر، وهو إيش؟
العزيز الحكيم.
العزيز الحكيم إثبات صفة العزة صفة الحكمة. نعم.
وهو الغفور الرحيم
كذلك إثبات المفصل الغفور الرحيم إثبات صفة المغفرة صفة الرحمة كل اسم مشتمل على صفة. نعم.
وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد
كل هذه من الأسماء المفصلة إثبات المفصل الغفور والودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد بالضم وصف لله وفي قراءة العرش المجيد وصف للعرش. نعم.
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
نعم. هذا من الأسماء هذا من الإثبات المفصل أثبت أربعة أسماء الأول والآخر والظاهر والباطن اسمان لأوليته وأبديته واسمان لعلوه وفوقيته وعدم حجب شيء من المخلوقات له الأول والآخر اسمان للأزلية والأبدية الظاهر والباطن اسمان للفوقية والعلو والفوقية قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة في حديث الاستفتاح الصحيح اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض الدين وأغنني من الفقر. نعم.
الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
نعم. كل هذا من أوصافه سبحانه وتعالى خالق.
نعم. يعلم ما
يلج استوى على العرش استواء كل هذا من إثبات المفصل. نعم.
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها.
نعم. إثبات العلم يلج يعني يدخل. نعم.
وهو معكم أينما كنتم.
نعم. إثبات المعية. نعم. لله عز وجل كل هذا من إثبات المفصل. نعم.
والله بما تعملون بصير
كذلك. نعم.
وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
نعم. في إثبات السخط هذا إثبات مفصل صفة السخط ذلك ما تبع أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعماله وهذه الآية فيه دليل على أن من كره شيئا مما شرع الله أن هذا من أنواع الردة من نواقض الإسلام كراهة شيء من الشريعة ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخطوا وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أحبط أعمالهم بكراهتهم رضوان الله. نعم.
أحسن الله عليك. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه
إثبات المحبة. نعم.
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه
إثبات الرضا هذا من إثبات المفصل. نعم. خلافا لمن أول بالثواب كان الشاعرة والمحبة كذلك أولونها أولونها بالإرادة ورضا أولونها بالثواب. نعم.
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه.
نعم. إثبات الغضب هذا من إثبات المفصل. نعم.
وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون
إثبات المقت المقت شد البؤ. نعم.
وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة.
نعم. إثبات الإتيان. نعم. وهم الصفة الفعلية. نعم.
وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
نعم. إثبات الاستواء وإثبات القول. نعم.
وقوله وكلم الله موسى تكليما.
نعم. إثبات الكلام وأكد النص فدل على أنه تكليم حقيقي لأن التأكيد المصدر ينفي المجاز كلم الله موسى تكليما. نعم.
وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا
إثبات الكلام الله والنداء والمناجاة والنداء يكون من بعد والمناجاة من قرب. نعم.
وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون.
نعم. إثبات النداء والنداء لا بد فيه من صوت فدل على كلام الله بالصوت بحرف من الصوت خلاف الأشاعرة قائلين بأن كلام الله معنى قائم بالنفس وليس بحرف ولا صوت كذلك كل أبي. نعم.
وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
إثبات الإرادة والقول. نعم.
وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
نعم. إثبات الأسماء الرحمن الرحيم والعلم والعالم الغيب والشهادة. نعم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
نعم. فيها إثبات الأسماء المتعددة الأسماء الكثيرة هذه وأنها إثبات مفصل. هو الله الذي لا إله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ثبات أسماء كلها مشتملة على صفات المعاني. نعم.
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
نعم. في بل إثبات المفصل إثبات اسم الخالق البارئ المصور. نعم.
إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
يعني يقول الأدلة كثيرة في إثبات مفصل الإثبات مفصل في الأسماء وصفاته التي تدل على وحدانيته وألوهيته وهذه طريقة الرسل الصحابة والتابعين. نعم. إلى غير ذلك.
إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل.
وحدانيته. نعم.
وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نعم. يعني طريقتهم الإثبات المفصل والنفي المجمل نفي النقائص والعيوب إجمالا والإثبات الأسماء والصفات تفصيلا كل اسم بعينه. نعم.
وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم.
وأما من زاغ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل.
وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى المؤلف رحمه الله. وأما من زاغ عن سبيلهم عن سبيل السنة والجماعة، سبق بين المؤلف رحمه الله أن السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يثبتون ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذا طريقة أهل الحق، طريقة أهل السنة والجماعة وأتباع الرسل الصحابة والتابعون يثبتون الأسماء والصفات والإثبات يكون على وجه التفصيل والنفي يكون على وجه الإجمال. هكذا تثبت الأسماء والصفات، كل اسم ورد يثبت، كل صفة ورد تثبت، كما قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الخالق البارئ المصور. تثبت الأسماء والصفات على وجه التفصيل. أما النقائص فإن تنفع على الله إجمالا، كقوله سبحانه: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، هل تعلم له سميع. وأما من زاغ وحاد عن سبيل المؤمنين من القرابطة والفلاسفة والجهمية وغيرهم فإنهم على عكس طريقة أهل السنة والجماعة يثبتون إثباتا مجملا، يقول لا له الكمال. وأما النفي يفصل فيقول ليس بكذا، ليس له جثة، ليس بذي أعضاء، ليس له دم ولا كذا ولا كذا، وهذا باطل. ولا يثبتون الأسماء والصفات إلا إثباتا مجردا مجملا، لا يثبتون إلا في الذهن إثباتا وجودا، إثباتا في الأذهان لا حقيقة له في الأعيان بسبب السلب السلوب والإضافات. فيقول ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، وليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا يكون كذا ولا يتصل بكذا، ولا يشكون إذن لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل، ولا تصل بأي صفة. وش هذا؟ يقول المؤلف رحمه الله هذا لا وجود له إلا في الذهن فقط، تصوره الإنسان، والذهن تصور المستحيل، تتصور أن هناك بحر بين السماء والأرض، وفي وسط البحر قصور، وفي وسط القصور كذا وكذا، لكن هذا في الذهن، لكن هل له وجود في الخارج؟ ما له وجود. كذلك هؤلاء الملاحدة ينفون يسلبون على الله جميع الأسماء والصفات، فينتج من ذلك أنه لا وجود إلا في الذهن، أنكر وجود الله نعوذ بالله. نعم. وأما من زاغ، نعم عاد
حسن الله عليك. وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم.
نعم، الصابئة على عبادة الكواكب، متفلسفة يتكلمون في الإلهيات، ومتصوفة على التصوف الذين يرون أن العباد أن الخاصة تصدر عنهم التكاليف إذا ألغوا صفاتهم وجعلهم صفات لله. نعم.
السلام عليكم. والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك.
الذين يقول النصوص لها ظاهر وباطن، فظاهرها ما يفعله المسلمون، وباطنها ليست هناك تكاليف. نعم. نعم.
فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل.
ليس بكذا، ليس له علم ولا سمع ولا بصر ولا داخل، هذا تفصيل، وهذا عكس ما عليها أهل الحق. الحق ينفون النفي على وجه التفصيل، ليس كمثل شيء كما دلت النصوص، وأما الإثبات لابد من التفصيل، وهو لا عكس، النفي مفصل والإثبات مجمل. نعم.
ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل.
الوجود المطلق يعني الذي لم يقيد باسم ولا صفة، وهذا لا يكون له في الذهن، يقول له وجود مطلق لا حقيقة له إلا في الأذهان، لا وجود إلا في الأذهان. نعم.
وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان.
الأعيان في الخارج، لا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا وجود له في الخارج، وإنما وجوده في الأذهان، ويمتنع تحققه في الأعيان في الخارج. في الخارج ما يوجد شيء ليس له اسم ولا صفة أبدا، ما أنا شيء إلا ما يوجد ذات مجردة، أي شيء لا بد أن تصف. هم نفوا الصفات حتى صفة الوجود، لو قلت كل شيء له طول وعرض، لو قلت هذا الكرسي له طول له طول وله عرض، هذه الصفة تضمن له طول له عرض وله سمك. فإذا قلت هناك كرسي ليس له طول ولا عرض ولا عمق ولا ثقل، وليس فوق السماوات ولا تحت السماوات ولا خارج ولا يصب منه، وش يكون هذا؟ كذلك هؤلاء الملاحدة يعبدون عدما، ربهم الذي يعبدون، معبودهم الذي يعبدون لا وجود له إلا في الأذهان، لأنهم يقولون الملاحدة الجهمية طائفتان، الطائفة الأولى يقول أن الله مختلط بالمخلوقات، موجود في كل شيء حتى في بطون السباع وأجواف الطيور والأماكن القذرة على الله عما يقول. والطائفة الثانية نفوا النقيضين، يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه، وش يكون هذا العدم؟ فإذا قيل لهم هذا لا يمكن أن يكون شيء، إما داخل العالم ولا خارجه، قالوا لا يمكن، هناك النسب، البنوة والأبوة، ليس داخل العالم ولا خارجه، وهي نسبة البنوة إلى الابن، نسبة الأبوة إلى الأبوة. هذا باب المغالطة. نعم لا نسأل الله عن الانحراف. نعم نسأل الله السلامة والعافية. نعم ما في اجتهاد هذا. نعم نعم يعني ما يدرك بالحواس، ما في شيء، ما في شيء في الخارج لا داخل العالم ولا خارج، لأن اللي في الخارج إما أن تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تلمسه بيدك أو تشمه بأنفك أو تذوقه بلسانك. لا بد يوجد في الخارج، لا بد يوجد، لا بد يكون له وجود. نعم تعلم أنه واجب في ذلك في عقلك أن هذا مو موجود. نعم
صلى الله عليه. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات.
نعم غاية التعطيل وغاية التمثيل، التعطيل عطلوا هذا نفع الأسوأ الصفر، والتمثيل مثله بالمعدومات، نفوا الصفات فمثلوه بالجمادات، ثم نفوا النقضية ثم نفوا النفي فمثلوه بالمعدومات، ثم نفوا النفي والإثبات فمثلوا بالممتنعات المستحيلات. نعم
فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات
الله العافية. نعم.
ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات.
نعم كل شيء تنفي الصفات والصفات لا وجود للذات، الذات لا وجود لها إلا بالأسماء والصفات، فالشيء إذا نفيت الصفات والأسماء لا وجود للذات. نعم
فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين،
غلات الملاحدة. نعم فيقولون نعم
فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات.
فنفوا النقيضين، إذا قلنا موجود شبهنا بالموجودات، وإذا قلنا غير موجود شبهنا بالمعدومات، فهنا في هذا وهذا حتى نصل، لكن وقعوا في المستحيل، هذا المستحيل الذي لا موجود ولا معدوم، والتشبيه بالمستحيل أعظم من التشبيه بالمعدوم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم
فسلب النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل الله.
جمع القاعدة أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان المعروفة عند العقلاء ولا يرتفعان، مثل الوجود والعدم، الوجود والعدم، الوجود نقيض العدم والعدم نقيض الوجود، فلا يمكن أن يجتمع فتقول هذا الشيء موجود ومعدوم في آن واحد، لأنه نقيضان، إذا أثبتت الوجود انتفى العدم، وإذا أثبتت العدم انتفى الوجود، أما أن تقول هذا الشيء موجود ومعدوم هذا مستحيل. وكذلك النفي، ما تقول هذا الشيء لا موجود ولا معدوم، ما تسب النقيضين لأنهما نقيضان، إذا قلت لا موجود ثبت العدم، وإذا قلت لا معدوم ثبت الوجود، أما أن تقول هذا الشيء لا موجود ولا معدوم هذا مستحيل، ما يمكن، لأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بخلاف الضدين مثل السواد والبياض، ضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، تقول هذا الشيء لا أسود ولا أبيض، يمكن أخضر أو أحمر، لكن ما يجتمعان، ما تقول هذا الشيء أسود أبيض في شيء واحد، ما يجتمعان وقد يرتفعان، أما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم
فسلب النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرف ما أنزل الله من الكتاب.
بداهة ولا بدائه؟ بدائه جمع بديهة، ويصح بداهة، بداهة يعني في بداهة البديهيات، يعني الأمر البديهي الذي يعرفه كل واحد، هذا معنى بدائه جمع بديهة، هذا جمع وهذا مفرد، بداهة وبدائه. نعم
وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات.
بينت سلب النقيضين وجمع النقيضين، جمع النقيضين موجود ومعدوم، سلب النقيضين لا موجود ولا معدوم، هذا ممتنع، هذا وهذا ممتنع، جمع النقيضين وممتنع سلب النقيضين. نعم.
إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات.
والممتنعات المستحيلات، الممتنع هو المستحيل اللي لا يمكن وقوعه، هذا معنى الممتنع، سمى ممتنع. نعم.
وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم.
هذا معلوم بالضرورة، أن الموجودات هذه مخلوقات لا بد لها من موجد وهو الله، وهذا الموجد قديم أزلي يعني لا أول له، غني ليس بمحتاج إلى أحد، حي حياة الدائمة، هذا لا بد منه، معلوم بدائه العقل، أم خلقوا من شيء أم هم خالقون. هذه المخلوقات لا يمكن أن توجد نفسها، بل لا بد لها موجد، وهذا الموجد لا بد أن يكون زليا غنيا، وإلا صار محتاج إلى من وجده، هذا معروف، هذا بدائه جميع العقل. نعم. قد علم،
وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا
بد بالاضطرار شيء هذا يضطر له الإنسان، ما يحتاج إلى تأمل، بل يدرك الإنسان ضرورة، ما في اختلاف ولا ينازع فيه أحد. نعم. وقد علم
بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه.
نعم. والله تعالى هو واجب الوجود لذاته، لم يجده أحد، لم يريد ولم يريد، بل هو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق فإنه موجود بإيجاد الله له، موجود بغيره، أما الله فهو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، أزلي، هو الأول الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء، غني لا يحتاج إلى أحد، لا بد من وصف بهذا. نعم. وقد علم
بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم.
وجوده، فوصفوه يعني هؤلاء الملاحدة، فوصفوه بما يمتنع وجوده يعني بالمستحيل، حيث سلب النقيضين، فوصفوا الرب الذي هو واجب الوجود لذاته، وصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود أو الوجوب أو القدم، فضلا عن أن يكون موجود، فضلا عن أن يكون قديم، فضلا عن أن يكون واجب الوجود لذاته، تجاوزوا هذا فوصفوه بالممتنع بالمستحيل، نعوذ بالله، يعني تجاوزوا الوصف بالجواز، يعني جعلوا المخلوق واجب جائز الوجود، هم جعلوا الرب مستحيل، جعلوا وجود المخلوق أولى من وجود الخالق، جعلوه مستحيل، وصفوا بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود الذي هو وجود الله واجب الوجود لذاته، أو الوجود يعني كونه موجود حيث هو، أو القدم. نعم. فوصفوه
بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم.
نعم.
وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات.
وقاربهم
طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات.
نعم. طائفة أخرى وصفوه بالسلوب والإضافات، هؤلاء أشد ملاحدة، وصفوه بالنقيضين، لا موجود لا معدوم، لا حي لا، هكذا يقول عنه والعياذ بالله، لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، لا سميع ولا لا بصير ولا أعمى، نسأل الله العافية. هؤلاء الملاحدة قاربهم طائفة ثالثة من الفلاسفة أخف منهم، وصفوا بالسلوب والإضافات، ما صفوا بالنقيضين بس بالسلوب، ليس كذا، ليس بسميع ولا بصير ولا علي. والإضافة، الإضافة يعني هي الصفة التي لا تعرف إلا بإضافتها إلى غيرها، مثل يقولون الفلاسفة هو بالنسبة للعالم هو أول هذا العالم، هذا بالإضافة، بالإضافة إلى العالم، يقول هو أول مبدأ هذه الكثرة، ما يصور إلا بيكون مبدأ هذه الكثرة، وعلة غائية لحركة الفلك، هو العلة المحرك لهذا الفلك، هذه يسمى إضافات، يعني ما أثبت له وجود إلا إذا أضفت إلى العالم فهو أولها، وإذا نصب إلى الأعلى فهو المحل. فهذا وصفه بالسلوب والإضافات، السلب ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، والإضافات بالإضافة إلى الشيء بالإضافة إلى العالم. فهؤلاء أخف من أولئك من جهة أنهم ما وصفوا بالنقيضين، وإن كانوا هؤلاء ملاحدة. وقاربهم
طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق.
نعم، جعل هو الوجود المطلق في الذهن، المطلق الذي لم يقيد باسم ولا صفة. قالوا هو الوجود، وجعله هو الوجود المطلق بشرط، يقول هو موجود لكن عندنا شرط وهو الإطلاق. وش معنى الإطلاق؟ لم يقيد باسم ولا صفة، وهذا لا يوجد إلا في الذهن معدوم. يعني هؤلاء وصفوا جعلوا ربهم معدوم، وأولئك جعلوا ممتنع، أيهما أشد؟ الطائفة الأولى جعلوا مستحيل، وهؤلاء جعلوا في الذهن، موجود في الذهن لكن ما وصفوا بأنه مستحيل، أولئك وصفوا بالمستحيل. نعم، كلهم ملاحدة لكن أولئك أشد. نعم
الله عنك. وجعلوه هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق.
نعم.
وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن.
نعم، الشيء الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الذهن، واللي في الذهن لا وجود له خارج. نعم.
وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات.
نعم.
وجعلوا الصفة هي الموصوف.
بركة فعلا وجعلوا الصفة. رسالة، هذه رسالة عظيمة، وشرحها يحتاج إلى وقت. نعم سبع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلامه على الفلاسفة وأتباعهم الذين وصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق.
وأما من زغى
معك وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم.
نعم، كل هذا الشرح سأتكلم عليه. نعم.
وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات.
سبق هذا السلوب يعني النفي، والإضافة إضافة شيء إلى شيء، مثل إضافة إلى العالم يكون مبدأ للعالم، مبدأ الكثرة. نعم.
وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق.
الوجود المطلق هو يعني الذي لم يقيد باسم ولا صفة، وهذا لا يكون إلا في الذهن. نعم.
وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن،
الوجود المطلق ما يكون إلا في الأذهان. نعم.
لا فيما خرج عنه من الموجودات.
نعم.
وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات.
يعني هذا من جهلهم، جعلوا الصفة هي الموصوف، الصفة تختلف عن الموصوف، الموصوف هو الذات التي توصف بالصفة، والصفة معنى من المعاني، مثل الإنسان، الإنسان ذات، مثل الجدار، الجدار ذات موصوف، والبياض صفة، فالبياض معنى قائم بالذات، مثل الإنسان الآن ذات له صفات، العلم والقدرة والسمع والبصر، فكون هؤلاء يجعلون الصفة هي الموصوف هذا مغالطة ومكابرة للأمر المحسوس، كبر القضية بديهية. نعم. وجعلوا الصفة
هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات.
نعم، البديهيات هي جمع بديهي، والبديهي هو الذي لا يحتاج إلى تأمل ولا نظر ولا استدلال، مثل الآن الشمس طالعة لا يحتاج إلى دليل، تواقف الآن والشمس أمامك بهذا الدليل، هذا بديهي، هذا الدليل على أنك في النهار، البديهي هو الذي لا يحتاج إلى تأمل، بخلاف ما إذا قيل لك أخرج الآن ربع السدس من 474، هذا مو بديهي، يحتاج تأمل ونظر وتفكير. نعم.
وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى
كذلك المكابرات، جعلوا العلم هو القدرة، هو السمع هو البصر، الصفة تختلف، القدرة غير العلم غير الكرم غير السمع غير البصر. نعم.
فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات.
نعم، عدم تميز هذا، جحدوا علم ضروري، والعلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر والاستدلال، يدرك الإنسان بضرورة، يعني يقر به ضرورة ولا يحتاج إلى تأمل والاستدلال، بخلاف ما يحتاج إلى تأمل والاستدلال فهذا قد ينكر بعض الناس، لكن الضروري ما يمكن جحده، ضروري يدركه كل واحد، كل واحد يدرك أن الماء يروي وأن الأكل يشبع، فإذا أنكر أحد هذا قال لا الأكل ما يشبع والماء ما يروي، نقول حتى الأمر ضروري ما يحتاج إلى تأمل ولا استدلال. نعم.
وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات.
وهذا معروف عند المعتزلة، يثبتون الاسم دون الصفة، فيقول الله يسمى عليم لكن بلا علم، يكون الصفة سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، أسماء أعلى محضة لا جامدة ليس لها معاني، هذا باطل، هذا مذهب المعتزلة، وشبهتهم يقول لو أثبتنا الصفات لازم ذلك التشبيه، يقول لهم وكذلك الأسماء أيضا يلزم التشبيه، قالوا لا نرى متصفا بهذه الصفات إلا ما هو جسم، يقول ولا ترون مسمى بهذه الأسماء إلا ما هو جسم، إن كان فيه إثبات الصفات تشبيه ففيه إثبات الصفات تشبيه، وإن لم يكن فيه إثبات الصفات تشبيه فليس فيه إثبات الصفات تشبيه. نعم. هذه العبارة.
الله عليك. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات.
ما له قيمة، شو الفائدة اسم بلا 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 صفات، ما له معنى، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لو يقول فلان من الناس عليم لكن ما يعلم شيء جاهل، مش الفائدة، ما الفائدة من تسميته بالعليم، قدير لكن عاجز ما يقدر يتحرك، لا لا قيمة له. نعم.
والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هؤلاء الكلمات.
يعني يقول إن كلام هؤلاء باطل بالعقل الصريح وبالنقل الصحيح، أما النقل الصحيح فلأن النصوص أثبتت الأسماء والصفات لله عز وجل، الله تعالى أثبتها لنفسه، كان الله سميعا بصيرا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، أثبت لنفسه الصفات والأسماء، وأما العقل فكذلك، العقل صريح في أن الذي في أن الأسماء التي لا تدل على المعاني لا قيمة لها ولا فائدة منها. نعم.
وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره بل وفي شر منه.
نعم، لأنهم فروا من تشبيه من إثبات الصفات بالتشبيه بالموجودات فوقعوا في شر منه، وتشبيه بالمعدومات، والتشبيه بالمعدومات أقوى من التشبيه بالموجودات. نعم.
وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره بل وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل.
نعم، حرفوا كلام الله وكلام الرسول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، والتي ألقيت بجامع الأمير سلطان بمدينة الرياض، ومع شرح التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
رسالة التدمرية، رسالة التدمرية نبهنا من الأمس. نعم
عفى الله عنك. قال في رسالته التدمرية: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد،
وهذه تسمى خطوة الحاجة، وكثيرًا ما يفتتح بها الشيخ الإسلام رحمه الله رسائل فتاويه: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذه تسمى خطوة الحاجة، وهي ثابتة في أحاديث، والحاجة عامة، وأصل الحاجة يعني خطوة النكاح، عند عقد النكاح تخطب هذه الخطوة، عاقد يستحب لها أن يخطب هذه الخطبة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه إلى آخره، ثم يقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، آية آل عمران، ثم آية النساء، أول آية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، ثم آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يعقد، يقول: زوجتك ابنتي أو موليتي، فيقول الزوج: قبلت، حضور شاهدين وبرضا الزوجة. هذه تسمى خطبة الحاجة، وهي عامة في النكاح وفي غيره هذه الخطبة. ولهذا قال الحافظ: يستحب أن يخطب عند عقد النكاح بخطبة ابن مسعود يوم الجمعة مساء، يستحب أن يخطب يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود ثم يعقد النكاح. فالشيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ما افتتح بخطبة الحاجة. نعم أفضل. نعم نعم ما في نستغفره ابن أحمد هو الصغير ولا استغفر، لا بس أقول حتى لو تركها وخطب بغيرها لا بس. نعم
الله عليك. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات.
نعم، بيّن المؤلف رحمه الله أن هذه الرسالة جواب للسؤال، هي جواب للسؤال. قال شخص من بلدة تدمر، كما أن الحموية جواب للسؤال، فتوى الحموية جواب للسؤال السائل من بلدة حماة سميها حموية نسبة إلى بلد السائل، السائل من بلدة حماة فأجاب، سأل المؤلف فأجاب فتوى الحموية. والتدمرية نسبة إلى بلدة تدمر، والواسطية أيضا نسبة إلى جواب عن سؤال، والسائل من بلدة واسط في العراق. فكل هذه الرسائل كلها أجوبة لأسئلة وجهت إليه رحمه الله، واسطية جواب السؤال، بلدة واسط كتبه بعد العصر في قاعدة واحدة، والحموية فتوى، فتوى الحموية جواب لسؤال لسائل بلد حماة في الشام، والتدمرية جواب لأسئلة وجهت إليه من بلدة تدمر. وبين، فبين رحمه الله سبب التأليف، هذا سبب التأليف. ولهذا قال أما بعد، كلمة أما بعد يؤتى به للدخول في الموضوع بعد الانتهاء من الخطبة، قال أما بعد بمشروعة، أما بعد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبة، أما بعد يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة، أما بعد فإن خير الهدي كلام الله، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإن شر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها. فيستحب أن يؤتى أما بعد، وهي أولى من قول وبعد، كما يقول بعض الناس وبعد، أما بعد أحسن من وبعد. اختلف في أول من قال هذه الكلمة، قيل إنها أول من قالها داود، وقيل قال قصر الساعدة بيدي، وقيل غيره. المقصود أنها يؤتى بها للدخول في الموضوع، ولهذا لما ذكر الخطبة قال المؤلف رحمه أما بعد. نعم، وبين أنها جواب عن سؤال، قال سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعه مني في بعض المجالس في بيان الأصلين. وهذا موضوع الرسالة، بيان الأصلين التوحيد والصفات والشرع والقدر، بيان الأصلين أصل التوحيد والصفات، والثاني الشرع والقدر، يعني بيان توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية المتضمن للشرع والقدر. فالأصل الأول بين فيما يقارب ثلثي الرسالة، والأصل الثاني يقارب الثلث، هو توحيد العبادة المتضمن للشرع والقدر. فهذا هو موضوع الرسالة، بيان الأصلين توحيد الصفات والشرع والقدر، توحيد العبادة المتضمن للشرع والقدر، والتوحيد في الصفات تحقيقا، التحقيق بيان التحقيق في هذين الأصلين. وبين أن الحاجة ماسة وداعية إلى بيان هذين الأصلين لكثرة الاضطراب كثير من الناس، حصل لهم اضطراب في الصفات وفي الشرع والقدر، يحتاجون إلى التحقيق في بيان هذين الأصلين، تحقيق هذين الأصلين وبيانهما وإيضاحهما. ولأن أهل الكلام الذين يخوضون في الكلام، وأهل النظر الذين يعتمدون على 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 النظر والعقول وعن النصوص، خاضوا في الصفات وفي الشرع والقدر بالحق تارة وبالباطل تارات، وكذلك يعتري القلوب من الشبه التي يشتبه فيها حق بالباطل. فلأجل هذا كانت الحاجة ماسة إلى تحقيق هذين الأصلين وبيان الحق وإيضاحه وإزالة اللبس والشبهة التي تعتري القلوب. أما بعد
فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس.
هذا سبب التأليف.
من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر.
هذا موضوع الرسالة، كلام التوحيد، تحقيق الأصلين، التوحيد والصفات والشرع والقدر.
لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين.
هذه الحاجة ماسة إلى تحقيقهما. لماذا؟ لما حصل من الاضطراب والشبه التي تعتري القلوب وخوض كثير من الناس في هذا، في ذلك، إذا خاضوا بالحق تارة، خاضوا بالباطل تارات. فالحاجة ماسة إلى تحقيق هذين الأصلين.
وكثرة الاضطراب فيهما.
كثرة الاضطراب بكثير من الناس، حصل لهم اضطراب وعدم ثبات وعدم معرفة للحق.
فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما.
كل أحد محتاج إلى تحقيق هذا الأصل، كل واحد محتاج لها.
ومع أن أهل النظر والعلم،
كل مسلم محتاج إلى أن يحقق ما يحقق هذا الأمر العظيم، تحقيق العبادة، تعبد الله بالإيمان بالقدر والإيمان بالشرع والعمل بالشرع، لابد من تحقيق ما يصف به ربه، ما يثبه لله وما ينفع عنه، وما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، لابد يحقق هذا. كل مسلم عليه أن يتبين هذا الأمر، ما يعتقده في ربه، الاتصاف سبحانه وتعالى بالصفات التي أثبتها لنفسه، والأسماء الحسنى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له الرسول عليه الصلاة والسلام.
وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال.
أهل النظر، أول حاجة ماسة، ثانيا أن أهل النظر الذين يتأملون ويثبتون الأدلة بالعقول، وأهل العلم كذلك أيضا، منهم العلم قاصر ويحتاج إلى التحقيق، وأهل العبادة الزهاد وغيرهم، كلهم محتاجون إلى هذا، إلى بيان الحق وإزالة اللبس، مع شدة الحاجة إلى تحقيق هذا الأصل.
لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات.
وهذا أمر آخر أيضا يؤكد مزيد الحاجة إلى تحقيق هذا الأصل، أن كثير من الناس يخوض في هذا بالباطل خوضا كثيرا، ويخوض في الباطل بالحق بعض الأحيان، أحيانا يتكلم بالحق وأحيانا كثيرة يتكلم بالباطل، فالتبس الحق بالباطل، فاشتدت الحاجة إلى بيان هذين الأصلين.
وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات.
كذلك القلوب يعتريها شيء من الشبه واللبس، فيقع تقع في أنواع الضلالات في اعتقادها في ربها عز وجل، وما يجب له وما يجوز عليه وما يعتري عليه، وفيما يجب له سبحانه وتعالى من العبادة التي أوجبها على الناس، على الثقلين الجن والإنس.
فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالكلام في باب التوحيد والصفات.
من أول رسالة.
قال رحمه الله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل. هذه خطوة الحاجة، كثيرا ما افتتح بها شيخ الإسلام رحمه الله كتبه، خطوة الحاجة أصلها خطبة في النكاح، في عقد النكاح، ويتعم كل حاجة، يفتتح بها كل أي حاجة حسب، يفتتح بها مؤلفات، يفتتح بها في النكاح، في خطبة الجمعة لا بأس، بعض الأحيان في الرسائل، في المواعظ. نعم نعم نعم، في بعض إن الحمد لله نستعينه ونستغفره وليس فيه نستهديه. نعم لا لا فتى بالحمد، إن الحمد لله إن مؤكدة. نعم نعم
صلى الله عليك. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد،
وهذه الخطبة
خطبة عظيمة، فيها إثبات الحمد للرب عز وجل، والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وأكمل من المدح، المدح يكون الثناء عليه بصفاته التي هو متصل بها، وأما الحمد يكون الثناء بصفاته الاختيارية التي يفعله باختياره، والله تعالى موصوف، والله تعالى محمود على صفاته العظيمة وعلى إنعامه على عباده مع حبه وإجلاله. نحمده ونستعينه ونستغفره في استغفار نعم يطلبه المغفرة، لأن الإنسان محل الخطأ والغلط، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، استعاذ بالله من شر النفس وسيئات العمل، وفيه إثبات الهداية، ومن يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ثم الشهادة لله تعالى بالوحدانية ونبيه صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة من الله أصح ما قيل فيها، مروه البخاري عن أبي العالية أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فأنت تسأل الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى وعلى آله أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك الصحابة وعلى آله وصحبه، يكون الصحابة صلي عليهم مرتين، مرة بالخصوص ومرة بالعموم، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يؤتى به إلى الانتقال من شيء إلى شيء والدخول في الموضوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه أما بعد، كان في خطبة الجمعة يقول أما بعد. نعم اختلف في أول ما قال أما بعد، قيل أول ما قالها داود عليه الصلاة والسلام، وقيل قصة بسعد الإيادي، وقيل غير ذلك. نعم
صلى الله عليك. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات.
هذا هو سبب تأليف الرسالة، وأن جواب عن سؤال، الجواب عن سؤال موجه لشيخ الإسلام رحمه الله من بلدة تدمر، فسميت التدمرية لأنها جواب لسؤال بلدة تدمر، كما أن الحموية جواب عن سؤال وجه إلى الشام من بلدة حماة في الشام، والواسطية جواب عن سؤال من بلدة واسط في العراق، كذلك التدمرية جواب عن سؤال من بلدة تدمر. يقول المؤلف رحمه الله: أما بعد، فقد سألني ما تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعه مني في بعض المجالس في الكلام في التوحيد والصفات والشرع والقدر، لموضوع الرسالة بيان الأصلين، بيان الأصلين تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجامع بين القدر والشرع. هذا بيان موضوع رسالة الدمرية، بيان الأصلين توحيد الصفات وتوحيد الشرع والقدر. الأول استغرق ثلثي الرسالة، ثلثي الرسالة كلام في توحيد الصفات، والثاني استغرق ثلث الباقي. إذا موضوع الرسالة بيان الأصلين الأسماء والصفات والشرع والقدر، وبين المؤلف رحمه الله أنه أجاب السائل الأسباب التي دعت إلى أن يجيب السائل، قال أن الحاجة ماسة إلى تحقيق هذين الأصلين، والاضطراب كثير، وكثير من أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة، أهل النظر الذين ينظرون في النصوص، ينظرون بعقولهم ويعرضون عن النصوص في الغالب، وأهل العلم الذين ينتسبون العلم والإرادة من الصوفية وغيرهم والعبادة، هؤلاء يحصل لهم خواطر وأشياء يخوضون فيها بالباطل تارات، وبالحق تارة، إذا خاضوا في الحق تارة خاضوا بالباطل تارات، وكذلك ما يعتري القلوب من الشبه. فكل هذه الأسباب دعت المؤلف إلى أن يجيب السائل لتحقيق هذين الأصلين، الحاجة ماسة إلى بيانهما، والاضطراب فيهما كثير، وكثير من الناس على أصنافه، على كثير من أصناف الناس وطبقاتهم من أهل النظر وأهل العلم وأهل الإرادة والعبادة يخوضون في هذه المسائل مرة بالحق ومرة بالباطل، ويعتري القلوب الشبه من الضلالة والحيرة، ما يحتاجون معه إلى تحقيق في هذه المسائل وفي هذين الأصلين وبين الحق من الصواب. فلهذا استعان المؤلف بالله وأجاب السائل في هذه الرسالة العظيمة. نعم.
فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض.
نعم، يقول الكلام في الأصل الأول توحيد الصفات اسم الصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. الأخبار الخبر عند أهل البلاغة حيث هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، يحتمل النفي يوجه إليه النفي والإثبات. إذا قال لك فلان قدم زيد، فأنت إما أن تنفي أو تثبت، هو صحيح أو صدقت أو كذبت، أو تنفي أو تثبت. فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، فمثل ذاته يعني بقطع النظر عن خبر الله وخبر الرسول، لأن خبر الله لا يحتمل الكذب، خبر الرسول لا يحتمل الكذب لذاته، لكن الخبر من حيث هو عند البلاغيين ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. فالكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات وبين الصدق والكذب، لأن من حيث هو، لكن أخبار الله وأخبار رسوله صدق لا تحتمل الكذب. وأما الأصل الثاني وهو في التوحيد والشرع والقدر فهو إنشاء ليس خبر، والإنشاء دائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض. فإذا قال قم الصلاة، يا أيها الذين أقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة هذا أمر ما يوجه إليه النفي والإثبات ولا الخبر، وإنما يوجه الإرادة وعدم الإرادة. أما أن تريد وتحب فتمتثل، أو لا تريد وتبغض فتترك، دائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض، لأنه من باب الإنشاء. فالأصل الأول من باب الخبر، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والثاني من باب الإنشاء ودائر بين المحبة والبغض والإرادة، الإرادة والمحبة والكراهة والبغض نفيا وإثباتا. نعم.
بسم الله عليك. والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع.
نعم، فسليت نفسها بين النفي والإثبات والصدق والكذب. الأخبار يوجه إليها الصدق أو الكذب أو النفي والإثبات، والأوامر والنواهي يوجه إليها المحبة أو البغض، المنع أو الحظ والحسد. إما أن يحب هذا الشيء فيفعله أو يبغضه فيترك، إما أن يحض نفسه على فعله أو يترك، وهكذا. هذا الفرق واضح، كل إنسان يجد هذا الفرق بين الأخبار التي يوجه إلى الصدق والكذب والنفي والإثبات، وبين الأوامر التي يوجه إليها التي تدور بين المحبة وبين البغض وبين الإرادة وبين الترك والترك. نعم.
حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة.
نعم، كل واحد يعرف هذا، كل واحد حتى الصغير إذا قلت أخبرت بخبر يعرف أنه إما صدق أو كذب، إما نفي أو إثبات، وإذا أمرت بأمر يعرف أنه إما أن يفعل أو يترك. نعم.
وعند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان.
نعم، البلاغة قسموا هذا، قسموا الكلام إلى خبر وإنشاء، وقالوا الخبر دائر بين النفي والإثبات والصدق، والإنشاء دائر بين الفعل والترك. نعم.
فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة.
نعم.
وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال.
هذا الواجب على المسلم في الأصل الأول، وتوحيد الأسماء والصفات، يجب عليه أن يثبت لله صفات الكمال التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم، وينفي عنه ما يضاد هذه الحال، ينفي عنه صفات النقص. هذا هو الواجب في الأصل الأول، يثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات والأسماء أو أثبته الرسول، وينفع عنه ما نفعه عن نفسه ونفعه عن الرسول. نعم.
ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل.
هذا هو الواجب في الأصل الثاني، هو قدر والشرع، يؤمن بعموم خلقه المتضمن كمال قدرته ومشيئته، يؤمن بأن الله خالق كل شيء، وأن هذا عام لكل شيء، لأن الله كامل في قدرته، ولأن إرادته ومشيئته عامة. فالقدر لا بد فيه من الإيمان بالخلق، وقبل ذلك الإيمان بالعلم ثم الكتابة، لابد من الإيمان بمراتب القدر الأربع: أول العلم، علم الله الأزلي، ثانيا كتابته له في اللوح المحفوظ، ثالثا الإرادة الشاملة لكل مخلوق ولكل موجود، رابع الخلق والإيجاد. هذه مراتب القدر الأربع، لا يصح الإيمان إلا بها: العلم الأزلي أن الله يعلم كل شيء في الأزل، ثم كتابة الله في اللوح المحفوظ، ثم الإرادة، كل شيء في هذا الوجود الله أراد وجوده، لا يقع في كل ما لا يريد، ثم الخلق والإيجاد. فيؤمن بعموم خلقه أن الله خالق كل شيء من الصفات والذوات والأفعال، خلاف المعتزلة القائلين بأن أفعال العباد مخلوقة لهم، يؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويؤمن بالأمر الأوامر إيمانا، ويؤمن بأمره المتضمن بيان ما يحبه الله ويرضاه، يؤمن بالأوامر والنواهي التي فيها بيان ما يحبه الله ويرضاه، وأن الله يحب من عباده أن يفعلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي، ويؤمن بالقدر والشرع إيمانا خاليا من الزلل، بأن يؤمن بالقدر بمراتبه الأربع، ويؤمن بالشرع وأنه يجب على الإنسان أن يمتثل أمر الله ويجتنب نواهيه. نعم.
وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل.
وهذا يتضمن الإحسان. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما
يعني الأول رسالة تدمرية مشتملة على موضوعها بين الأصلين: تحقيق إثبات الأسماء والصفات، وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر. والحقيقة الجمع بين الشرع والقدر يتضمن توحيد في الإرادة والقصد والطلب، هو توحيد العبادة والألوهية. والأول يتضمن توحيد في القول والاعتقاد، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أو التوحيد القولي والاعتقادي. أما الثاني توحيد العبادة هو التوحيد الإرادي والطلبي والفعلي، وتوحيد العبادة والألوهية. نعم.
والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد.
نعم. فإنها في إثبات الأسماء والصفات لله، تخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى. نعم.
ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون،
وتوحيد العبادة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وتوحيد الإرادة الطلب. نعم.
وهما سورتا الإخلاص،
يعني قل يا أيها الكافرون قل الله، سورة الإخلاص لما في قل يا أيها الكافرون من إخلاص العبادة لله عز وجل، وسورة قل الله تخلصت لي في صفة الرب سبحانه وتعالى. نعم.
وهما سورة الإخلاص، وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك،
وركعتي المغرب هو يقرأ بهما في ركعتي الفجر سورة الإخلاص حتى يفتتح حياته اليومية بالتوحيد، بعد طلوع الفجر يدخل اليوم. فأول شيء يبدأ به ركعتي الفجر، فيقرأ فيهما يقول يا رب قل الله أحد، وكذلك في ركعتي المغرب افتتح ليلة، وكذلك في سورة ركعتي الطواف لإشعار الطائف نفسه وغيره أنه حينما يطوف بالبيت يعبد الله ولا يعبد الكعبة، وإنما يطوف بالكعبة امتثالا لأمر الله. نعم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد، أنا لا أعبد إلا الله، وهذه الكعبة بيت الله مخلوقة، بيت شريف أطوف به لأن الله أمرني به، وأنا أعبد الله لا أعبد هذه الكعبة ولا غيرها. نعم.
فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا.
هذا هو الأصل في باب الأسماء والصفات، أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفته به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وأن ينفى عنه ما نفاه عن نفسه ونفته عنه رسله الكرام. يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفته به رسله نفيا وإثباتا، ومنهج السلف الصالح يستمر على هذا الباب، يثبتن الله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. نعم.
فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه، وقد علم أن طريقة سلف الأمة
فيثبت لله
فيثبت لله
فيثبت
فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه.
نعم.
وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل.
نعم. هذه طريقة السلف وهذا منهج السلف في هذا. يسيرون على نهج السابق. يثبتون صفة الله من غير تكييف ولا تمثيل. وينفون ينزهون الله عن نقائص من غير تحريف ولا تعطيل. نعم.
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته.
كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي للنقائص والعيوب على الله وهو السميع البصير إثبات الصفات لله. نعم.
فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما أحسن الله عليك. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات.
نعم.
من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته.
الإلحاد الميل، فإذا مال بأسماء الله وصفاته عن الحق فقد ألحد، لأن حرف الأسماء حرف دفع الصفات أو شبه أو مثل فقد ألحد. نعم.
فإن الله
وذروا الذين يلحدون في آياته ومنه اللحد في القبر، سمي لحدا لأنه مائل عن سنة القبر إلى جهة القبلة. نعم.
الله عنك. فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم الآية.
هذا فيه تهديد وعيد للملحدين الذين يلحدون في آيات الله، والذين يخفون الصفات أو يمثلون أو يكيفون داخلون في الإلحاد، فيشملهم هذا الوعيد صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. ويشملهم الذنب في قول وذر الذين يلحدون في آياتنا، فهم مذمومون ومتوعدون. فالمعطلة يدخلوا في هذا، والممثلة معطلة من الجهمية والمعتزلة ألحدوا في أسماء الله وصفاته، وكذلك الممثلة والمشبهة من ولاة الشيعة كالبيانية والبيان المسلمات التميمي والسالمية الذي ينسب إلى هشام بن سالم الجواليقي وداود الجوالي وغيرهم ممن شبه ومثل، قال إن الله جسم كالأجسام وإن الله يماثل خلقه في الصفات، كل هؤلاء ممن ألحد في أسماء الله وصفاته. نعم.
أحسن الله إليك. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات.
هذه طريقة أهل السنة والجماعة وأهل الحق أتباع الرسل، إثبات الأسماء والصفات مع نفي المماثلة. نعم.
إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل،
رد على المعطلة. نعم.
وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل.
ليس كمثله شيء رد على من؟
ليس كمثله شيء.
نعم.
رد للتشبيه والتمثيل. وقوله وهو السميع البصير رد. نعم. للإلحاد والتعطيل.
نعم. هذا في إثباته هو السميع البصير، أثبت السمع والبصر رد على المعطلة، وليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة. نعم.
والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل.
نعم.
كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
نعم. والله تعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل.
أحسن الله.
فالصفات تثبت تفصيلا كما عدد الله تعالى الأسماء والصفات، ثم نفسه السميع البصير العليم، نصره بالعلم والعلو والاستواء. فالصفات تثبت والأسماء تفصيلا، كل صفة لها دليل. أما النقائص والعيوب فإنها تنفع عن الله إجمالا، ليس كمثله شيء، هذا إجمال نفي العيوب. هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال، لم يكن له كفوا أحد، فلا تدعوا لله أندادا وأنت تعلمون. هذا النفي مجمل، فالنفي يكون مجمل والإثبات يكون مفصل. فصل إثبات، إثبات السمع، البصر، العلم، القدرة، الإرادة. ولا يأتي النفي مفصل إلا لحكمة، كالرد على من نسب إلى الله شيء من النقائص، يقول لم يلد ولم يولد، يقول تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، فنفى الولد ردا على من نسب الولد إلى الله. وأما أهل البدع فإنهم سلكوا طريقة مخالفة لطريقة الكتاب والسنة، فإنهم عكسوا، فصاروا يثبتون إثباتا مجملا وينفون نفيا مفصلا، فضلوا وأضلوا. القرآن والسنة فيهما الإثبات المفصل والنفي المجمل. الإثبات يكون مفصل تعدد أسماء وصفات، والنفي يكون مجمل. أهل البدع عكسوا، فصاروا يثبتون إثباتا مجملا، فيقول الله تعالى له كمال. أما الصفات فإنهم ينفونها، فيقولون مثلا ليس بجسم، وليس له أبعاض، وليس بذي جثة، وليس بكذا، ولا له لون ولا طعم، ولا فوق ولا تحت، هكذا. صاروا ينفون نفيا مفصلا، وهذا مع كونه مخالف للنصوص ليس فيه كمال، ليس فيه مدح للرب ولا ثناء، وإنما فيه تنقص. حتى المخلوق إذا نفيت عنه الصفات تكون أساءت الأدب. فلو قال إنسان وقف أمام الأمير أو الملك وصار ينفي عنه النقائص والعيوب مفصل، وقال له أنت أيها الأمير لست بزبان ولا حجار ولا كساح ولا كناس ولست كذا ولست جزار ولا دباغ ولست تنظف الحمامات، وصحيح هذا كلام ولا ما هو صحيح؟ صحيح، لكن هل يكون الآن مؤدب ولا غير مؤدب؟ هذا يعاقب، يعاقب. لكن الكمال أن يكون نفي مجمل، تقول أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأجل، هذا الكمال. أما يكون يعدد النقائص والعيوب ولست كذا ولست كذا، هذا فيه إساءة. كذا أهل البدع هكذا سلام، صار ينصفون على الرب، يقول ليس بذي جثة وليس بذي أبعاض وليس له دم ولا لون ولا. فمع كونهم خالفوا نصوص الكتاب والسنة أساءوا الأدب وتنقص الرب سبحانه وتعالى. وإنما الكمال أن يكون الإجماع النفي مجمل والإثبات يكون مفصل. نعم.
الله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
هذا اسم استفهام بمعنى نفي ومعنى لا تعلم له سميا. نعم.
قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه.
نعم، ليس سميا مسامي، ليس له مسامي ولا مماثل سبحانه وتعالى. نعم.
ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم له سميا مثيلا أو شبيها. فقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، هذا فيه الرد على من نسب الولد إلى الله، لم يلد يعني لم يتفرع منه شيء، ولم يولد لم يتفرع من شيء، ليس له أصل ولا فرع سبحانه وتعالى، بل هو واجب الوجود لا يحتاج إلى أحد، لم يتفرع من شيء ولم يتفرع منه شيء، ليس له أصل ولا فرع، بل هو الواحد الأحد الفرد الصمد، واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج إلى أحد. نعم نعم ها نعم نفي الولد فيه، قالوا اتخذ الله ولدا، فصل للرد على من نسب الولد إلى الله. نعم نعم.
فقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نعم هذا من المفهوم، لا تجعلوا لله أندادا، الأمثال ونظراء. نعم.
فقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
نعم.
وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
خرقوا اختلقوا وزعموا، فيه الرد على من نسب الولد إلى الله. نعم.
وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ له ولدا ولم يكن له شريك في الملك.
نعم ولم يكن له شريك في الملك نفع، ولم يتخذ ولدا للرد على من نسب الولد إلى الله. نعم.
وقال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين.
هذا فيه الرد على من نصر رضي الله في مناقشة قوية، مناقشة حادة، لأن هذا أمر عظيم، نسبة الولد إلى الله أمر عظيم، تكاد السماوات تتفطر والأرض تتشق، تكاد السماوات تتفطر منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ولهذا أنكره الله وبين بطلانه، ناقشهم ناقشة قوية، قال صلى الله عليه وسلم ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، رده قبل القول، الإفك هو أسوأ كذب، ألا إنهم من كذبهم لا يقولون ولد الله، فرده قبل أن يأتي بالمقالة، ثم أتى بالمقالة سبحانه وتعالى، ألا إنهم من إفكهم من كذبهم السيء لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، رده مرتين، مرة قبل المقالة ومرة بعدها، مرة يقول ألا إنهم من إفكهم، والثانية وإنهم لكاذبون. إذن المقالة قبلها رد وبعدها رد، ألا إنهم من إفكهم كذبهم السيء لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، ثم جاءت المناقشة أصطفى البنات على البنين، يعني لو أراد الله أن يتخذ ولد يختار الصنف الضعيف وهو البنات، قالوا البنات الملائكة بنات الله، أصطفى البنات على البنين ما لكم أي شيء حصل كيف تحكمون، هذا حكم جائر، أم لكم كتاب فيه تدرسون إيش ما لكم كيف أفلا تذكرون فأتوا إيش
أم لكم
سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. مناقشة قوية، أفلا ما لكم كيف تحكمون بهذا الحكم الجائر أفلا تذكرون ما عندك تذكر أم لكم سلطان دليل واضح على هذا القول فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. مناقشة قوية لردها، لأن هذا كفر وضلال والعياذ بالله، تنقص للرب، أعظم النقص. نعم جعل الله محتاج إلى الولد. نعم
صلى الله عليك. أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون،
يعني نزه نفسه، سبح نزه نفسه التسبيح والتنزيه. نعم.
وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. وأما الإثبات المفصل،
ها الرد، الرد على من نسب هذا الوصف، من نسب النقيصة إلى الله، رد على المشركين الذين نسبوا الولد إلى الله. نعم.
هذا صالح الله عنك يقول: أنا موظف في شركة ويوجد معنا،
وين هذا في الشبكة هذا؟
هذا من الإخوة الله.
نعم.
يقول: أنا موظف في شركة ويوجد معنا مبتدعة من الرافضة، هل يجوز لنا السلام عليهم وكذلك الرد عليهم عندما يعطس واحد منهم؟
إذا كان أظهر بدعته لا فلا، أما إذا كان ما أظهر بدعة، أظهر الإسلام ولا يظهر منه شيء، هذا مثل ما كان النبي يعامل المنافقين ويعامل معاملة المسلمين، أما من أظهر شركة وكفرة فلا. نعم.
ومؤاكلة مع الله مشاردة
كذا، لا يؤكل ولا يشرب إذا عرف تحلى. نعم. هذا إذا كان أظهر، إذا كان يعني لم يظهر عليه شيء علامة البدعة يعامل معاملة المسلمين. نعم. نعم. نعم.
إذا صلى الظهر يصلي على طريقته ما
يصلي على المسلم. إذا عرف ويعتقد هذا ما يهجر. نعم. نعم.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية بكمالها.
يعني أن الرب سبحانه وتعالى في حقه جاء النفي، نفي النقائص والعيوب عن الله مجملا، وجاء الإثبات، إثبات الأسماء والصفات مفصلا، فتنفى النقائص عن الله إجمالا، كقوله تعالى: هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، لا تضربوا لله الأمثال، لا تجعلوا فلا تجعلوا لله أندادا. وأما الإثبات فهو مفصل، أثبت لنفسه أنه حي وأنه عليم وأنه سميع وأنه قدير إلى آخر الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. نعم. وأما الإثبات،
وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية بكمالها.
نعم. وهي آية الكرسي، هي إثبات مفصل، الله لا إله إلا هو، أثبت اسمه وأنه الله الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، المفصل لكمال حياته، له ما في السماوات ومن ذا الذي يشفع عنده جبير، يعلم أثبت العلم ولا يؤوده كمال قوته، وهو العلي العظيم، أثبت مفصل. نعم.
وقوله: قل هو الله أحد الله الصمد، السورة.
نعم. قل هو الله أحد، من أسمائه الأحد الله الصمد، من أسمائه الصمد، لم يلد ولم يولد، نزه عما نسب إليه سبحانه وتعالى، نسب إليه المشركون من الولد والوالد. نعم.
وقوله: وهو العليم الحكيم،
كذلك المفصل، أثبت العليم والحكيم اسمان، وكل منهما فيه صفة العلم وصفة الحكمة، لأن اسماء الله مشتقة. نعم.
وهو العليم القدير،
كذلك هذا من الإثبات المفصل، العليم القدير. أما النفي يكون مجمل، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، أما الإثبات المفصل كل اسم يأتي ينص عليه. نعم.
وهو السميع البصير،
كذلك مفصل. نعم.
وهو العزيز الحكيم،
كذلك السميع البصير اسمان، وكل اسم مشتمل على صفة، السميع صفة السمع، البصير صفة البصر، وهو إيش؟
العزيز الحكيم.
العزيز الحكيم اسمان، صفة العزة، صفة الحكمة. نعم.
وهو الغفور الرحيم،
كذلك اسمان مفصل، الغفور والرحيم، صفة المغفرة، صفة الرحمة، كل اسم مشتمل على صفة. نعم.
وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد.
كل هذه من الأسماء المفصلة، صفات مفصلة، غفور والودود ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد بالضم وصف لله، وفي قراءة العرش المجيد وصف للعرش. نعم.
هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.
نعم. هذا من الأسماء، هذا من الأسماء المفصلة، أثبت أربعة أسماء، الأول والآخر والظاهر والباطن، اسمان لأوليته وأبديته، واسمان لعلوه وفوقيته وعدم حجب شيء من المخلوقات له. الأول والآخر اسمان للأزلية والأبدية، الظاهر والباطن اسمان للفوقية والعلو والفوقية. قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة في حديث الاستفتاح الصحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض الدين وأغنني من الفقر. نعم.
الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
نعم. كل هذه من الأوصاف سبحانه وتعالى خالد.
نعم. يعلم ما
يلج استوى على العرش، استواء، كل هذا من إثبات المفصل. نعم.
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها.
نعم. إثبات العلم، يلج يعني يدخل. نعم.
وهو معكم أينما كنتم.
نعم. إثبات المعية. نعم. لله عز وجل، كل هذا من إثبات المفصل. نعم.
والله بما تعملون بصير،
كذلك. نعم.
وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
نعم. في إثبات السخط، هذا إثبات مفصل، صفة السخط، ذلك ما اتبعوا أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وهذه الآية فيه دليل على أن من كره شيئا مما شرع الله أن هذا من أنواع الردة، من نواقض الإسلام، كراهة شيء من الشريعة، ذلك بأنهم اتبعوا ما استطاعوا كرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، أحبط أعمالهم بكراهتهم رضوان الله. نعم.
أحسن الله عليك. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه،
إثبات المحبة. نعم.
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، الآية. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه،
إثبات الرضا، هذا من الثلاث المفصل. نعم. خلافا لمن أول بالثواب كان الشاعرة، والمحبة كذلك يؤولونها، يؤولونها بالإرادة، والرضا يؤولونها بالثواب. نعم.
رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه.
نعم. إثبات الغضب، هذا من إثبات المفصل. نعم.
وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.
إثبات المقت، المقت شد البغض. نعم.
وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة.
نعم. إثبات الإتيان. نعم. وهم السنة الفعلية. نعم.
وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
نعم. إثبات الاستواء وإثبات القول. نعم.
وقوله وكلم الله موسى تكليما.
نعم. إثبات الكلام، وأكد المصدر فدل على أنه تكليم الحقيقي، لأن التأكيد المصدر ينفي المجاز، كلم الله موسى تكليما. نعم.
وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا،
إثبات الكلام الله والنداء والمناجاة، والنداء يكون من بعد والمناجاة من قرب. نعم.
وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون.
نعم. إثبات النداء، والنداء لا بد فيه من صوت، فدل على كلام الله بصوت، حرف من الصوت، خلاف الأشاعرة قائلين بأن كلام الله معنى قائم بالنفس وليس بحرف ولا صوت، كذلك الكلابية. نعم.
وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون،
إثبات الإرادة وقول. نعم.
وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
نعم، إثبات الأسماء الرحمن الرحيم والعلم والعالم والغيب والشهادة. نعم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
نعم، فيها إثبات الأسماء المتعددة الأسماء الكثيرة هذه، وأنها من إثبات المفصل. هو الله الذي لا إله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ثمانية أسماء كلها مشتملة على صفات المعاني. نعم.
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
نعم، في بل إثبات المفصل إثبات اسم الخالق البارئ المصور. نعم.
إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
يعني يقول الأدلة كثيرة في إثبات مفصل، الإثبات مفصل في الأسماء وصفاته التي تدل على وحدانيته وألوهيته، وهذه طريقة الرسل الصحابة والتابعين. نعم، إلى غير ذلك.
إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل.
وحدانيته. نعم.
وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نعم، يعني طريقتهم الإثبات المفصل والنفي المجمل، نفي النقائص والعيوب إجمالا، والإثبات الأسماء والصفات تفصيلا، كل اسم بعينه. نعم.
وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم.
وأما من زاغ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة المؤلف رحمه الله. وأما من زاغ عن سبيلهم عن سبيل السنة والجماعة، سبق بين المؤلف رحمه الله أن السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يثبتون ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذا طريق أهل الحق، طريق أهل السنة والجماعة وأتباع الرسل الصحابة والتابعون، يثبتون الأسماء والصفات، والإثبات يكون على وجه التفصيل والنفي يكون على وجه الإجمال. هكذا تثبت الأسماء والصفات، كل اسم ورد يثبت، كل صفة ورد تثبت، كما قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الخالق البارئ المصور. تثبت الأسماء والصفات على وجه التفصيل، أما النقائص فإن تنفع على الله إجمالا، كقوله سبحانه: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، هل تعلم له سبيل. وأما من زاغ وحاد عن سبيل المؤمنين من القرابطة والفلاسفة والجهمية وغيرهم، فإنهم على عكس طريقة أهل السنة والجماعة، يثبتون إثباتا مجملا، يقول لا له الكمال، وأما النفي يفصل، فيقول ليس بكذا، ليس له جثة، ليس بذي أعضاء، ليس له دم، ولا كذا ولا كذا، وهذا باطل. ولا يثبتون الأسماء والصفات إلا إثباتا مجردا مجملا، لا يثبتون إلا في الذهن إثباتا وجودا، إثباتا في الأذهان لا حقيقة له في الأعيان بسبب السلب السلوب والإضافات. فيقول ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، وليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا يكون كذا ولا يتصل بكذا، وهذا وش يكون إذن؟ لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل، ولا تصل بأي صفة. وش هذا؟ يقول المؤلف رحمه الله هذا لا وجود له إلا في الذهن فقط، تصوره الإنسان، والذهن تصور المستحيل، تتصور أن هناك بحر بين السماء والأرض، وفي وسط البحر قصور، وفي وسط القصور كذا وكذا، لكن هذا في الذهن، لكن هل له وجود في الخارج؟ ما له وجود. كذلك هؤلاء الملاحدة ينفون يسلبون على الله جميع الأسماء والصفات، فينتج من ذلك أنه لا وجود إلا في الذهن، أنكر وجود الله، نعوذ بالله. نعم. وأما من زاغ، نعم
حسن الله عليك. وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم.
نعم، الصابئة على عباد الكواكب، متفلسفة يتكلمون في الإلهيات، ومتصوفة على التصوف الذين يرون أن العباد أن الخاصة تصدر عنهم التكاليف إذا ألغوا صفاتهم وجعلهم صفات لله. نعم
أحسن الله عليك. والقرامقة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك.
الذين يقول النصوص لها ظاهر وباطن، فظاهرها ما يفعله المسلمون، وباطنها ليست هناك تكاليف. نعم نعم.
فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل.
ليس بكذا، ليس له علم ولا سمع ولا بصر ولا دخل، هذا تفصيل، وهذا عكس ما عليها أهل الحق. الحق ينفون النفي على وجه التفصيل، ليس كمثله شيء كما دلت النصوص، وأما الإثبات لابد من التفصيل، وهؤلاء عكسوا، النفي مفصل والإثبات مجمل. نعم.
ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل.
الوجود المطلق يعني الذي لم يقيد باسم ولا صفة، وهذا لا يكون إلا في الذهن، يقول له وجود مطلق لا حقيقة له إلا في الأذهان، لا وجود إلا في الأذهان. نعم.
وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان.
الأعيان في الخارج، لا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا وجود له في الخارج، وإنما وجوده في الأذهان، ويمتنع تحققه في الأعيان في الخارج. في الخارج ما يوجد شيء ليس له اسم ولا صفة أبدا، ما أنا شيء إلا ما يوجد ذات مجردة، أي شيء لا بد أن تصفه. هم نفوا الصفات حتى صفة الوجود، لو قلت كل شيء له طول وعرض، لو قلت هذا الكرسي له طول له طول وله عرض، هذه الصفة تضمن له طول له عرض وله سمك. فإذا قلت هناك كرسي ليس له طول ولا عرض ولا عمق ولا ثقل، وليس فوق السماوات ولا تحت السماوات ولا خارج ولا يصب منه، وش يكون هذا؟ هذا كذلك هؤلاء الملاحدة يعبدون عدما، ربهم الذي يعبدون، معبودهم الذي يعبدون لا وجود له إلا في الأذهان، لأنهم يقولون الملاحدة الجهمية طائفتان، الطائفة الأولى يقول أن الله مختلط بالمخلوقات موجود في كل شيء، حتى في بطون السباع وأجواف الطيور والأماكن القذرة القذرة على الله ما يقول. والطائفة الثانية نفوا النقيضين، يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه، وش يكون هذا العدم؟ فإذا قيل لهم هذا لا يمكن أن يكون شيء، إما داخل العالم ولا خارجه، قالوا لا يمكن، هناك النسب البنوة والأبوة، ليست داخل العلم ولا خارجه، وهي نسبة البنوة إلى الابن، نسبة الأبوة إلى الأب. هذا باب المغالطة. لا نسأل الله عن انحراف. نعم نسأل الله السلامة والعافية. نعم ما في اجتهاد. نعم يعني ما يدرك بالحواس، ما في شيء في الخارج لا داخل العالم ولا خارج، لأن اللي في الخارج إما أن تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تلمسه بيدك أو تشمه بأنفك أو تذوقه بلسانك، لا بد يكون له وجود. نعم تعلم انه واجب، تدرك بعقلك ان هذا مو موجود. نعم
صلى الله عليه. فقولهم يستلزم غايه التعطيل وغايه التمثيل، فانهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات.
نعم غايه التعطيل وغايه التمثيل، التعطيل عطلوا هذا نفع عليه الصلاه والسلام، والتمثيل مثله بالمعدومات، نفوا الصفات فمثلوه بالجمادات، ثم نفوا النقضين ثم نفوا النفي فمثلوه بالمعدومات، ثم نفوا النفي والإثبات فمثلوا بالممتنعات المستحيلات. نعم.
فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات،
الله العافية.
نعم. ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات.
نعم كل شيء تنفي الصفات والصفات لا وجود للذات، الذات لا وجود لها إلا بالأسماء والصفات، فالشيء إذا نفيت الصفات والأسماء لا وجود للذات. نعم.
فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين،
غلات الملاحدة. نعم فيقولون، نعم
فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات.
فنفوا النقيضين، إذا قلنا موجود شبهنا بالموجودات، وإذا قلنا غير موجود شبهنا بالمعدومات، فهنا في هذا وهذا حتى نسل، لكن وقعوا في المستحيل، هذا المستحيل الذي لا موجود ولا معدوم، والتشبيه بالمستحيل أعظم من التشبيه بالمعدوم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل. نعم. الله
جمع القاعدة أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان المعروفة عند العقلاء ولا يرتفعان، مثل الوجود والعدم، الوجود والعدم، الوجود نقيض العدم والعدم نقيض الوجود، فلا يمكن أن يجتمع فتقول هذا الشيء موجود ومعدوم في آن واحد، لأنه يعني نقيضان، إذا أثبت الوجود انتفى العدم، وإذا أثبت العدم انتفى الوجود، أما أن تقول هذا الشيء موجود ومعدوم هذا مستحيل. وكذلك النفي، ما تقول هذا الشيء لا موجود ولا معدوم، ما تسب النقيضين لأنهما نقيضان، إذا قلت لا موجود ثبت العدم، وإذا قلت لا معدوم ثبت الوجود، أما أن تقول هذا الشيء لا موجود ولا معدوم هذا مستحيل، ما يمكن، لأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بخلاف الضدين مثل السواد والبياض، ضد لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، تقول هذا الشيء لا أسود ولا أبيض، يمكن أخضر أو أحمر، لكن ما يجتمعان، ما تقول هذا الشيء أسود أبيض في شيء واحد، ما يجتمعان وقد يرتفعان، أما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم.
فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب.
بداهة ولا بدائه؟ بدائه جمع بديهة، ويصح بداهة، بداهة يعني في بداهة البديهيات، يعني الأمر البديهي الذي يعرفه كل واحد، هذا معنى بدائه جمع بديهة، هذا جمع وهذا مفرد، بداهة أو بدائنا. نعم.
وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات.
بينت سلب النقيضين وجمع النقيضين، جمع النقيضين موجود ومعدوم، سلب النقيضين لا موجود ولا معدوم، هذا ممتنع، هذا وهذا ممتنع، جمع النقيضين وممتنع سلب النقيضين. نعم.
إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات.
والممتنعات المستحيلات، الممتنع هو المستحيل اللي لا يمكن وقوعه، هذا معنى الممتنع، سمى ممتنع. نعم.
وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم.
هذا معلوم بالضرورة، أن الموجودات هذه مخلوقات لا بد لها من موجد وهو الله، وهذا الموجد قديم أزلي يعني لا أول له، غني ليس بمحتاج إلى أحد، حي حياة الدائمة، هذا لا بد منه، معلوم بدائه العقل، أم خلقوا من شيء أم هم خالقون، فهذه المخلوقات لا يمكن أن توجد نفسها، بل لا بد لها موجد، وهذا الموجد لا بد أن يكون زليا غنيا، وإلا صار محتاج إلى من وجده، هذا معروف، هذا بدائه جميع العقل. نعم. قد علم.
وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا
بالاضطرار شيء هذا يضطر له الإنسان، ما يحتاج إلى تأمل، بل يدرك الإنسان ضرورة، ما في اختلاف ولا ينازع فيه أحد. نعم. وقد علم
بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه.
نعم. والله تعالى هو واجب الوجود لذاته، لم يجده أحد، لم يريد ولم يريد، بل هو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق فإنه موجود بإيجاد الله له بغيره، أما الله فهو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، أزلي، هو الأول الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء، غني لا يحتاج إلى أحد، لا بد من وصف بهذا. نعم. وقد علم
بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم.
وجوده فوصفوه يعني هؤلاء الملاحدة، فوصفوه بما يمتنع وجوده يعني بالمستحيل، حيث سلب النقيضين، فوصفوا الرب الذي هو واجب الوجود لذاته، وصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود أو الوجوب أو القدم، فضلا عن أن يكون موجود، فضلا عن أن يكون قديم، فضلا عن أن يكون واجب الوجود لذاته، تجاوزوا هذا فوصفوه بالمبتلى بالمستحيل، نعوذ بالله، يعني تجاوزوا الوصف بالجواز، يعني جعلوا المخلوق واجب جائز الوجود، هم جعلوا الرب مستحيل، جعلوا وجود المخلوق أولى من وجود الخالق، جعلوه مستحيل، وصفوا بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود الذي هو وجود الله واجب الوجود لذاته، أو الوجود يعني كونه موجود من حيث هو، أو القدم. نعم.
فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم.
نعم.
وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات.
وقاربهم
طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات.
نعم. طائفة أخرى وصفوه بالسلوب والإضافات، هؤلاء أشد اسم الملاحدة، وصفوه بالنقيضين، لا موجود لا معدوم، لا حي لا، هكذا يقول عنه والعياذ بالله، لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، لا سميع ولا لا بصير ولا أعمى، نسأل الله العافية. هؤلاء الملاحدة قاربهم طائفة ثالثة من الفلاسفة أخف منهم، وصفوه بالسلوب والإضافات، ما صفوه بالنقيضين بس بالسلوب، ليس كذا، ليس بسميع ولا بصير ولا عالم، والإضافة، الإضافة يعني هي الصفة التي لا تعرف إلا بإضافتها إلى غيرها، مثلا يقولون الفلاسفة هو بالنسبة للعالم هو أول هذا العالم، هذا بالإضافة، بالإضافة إلى العالم، يقول هو أول مبدأ هذه الكثرة، ما يصفه إلا بكونه مبدأ هذه الكثرة، هو علة غائية لحركة الفلك، هو العلة المحرك لهذا الفلك، هذه يسمى إضافات، يعني ما يثبت له وجود إلا إذا أضفت إلى العالم فهو أولها، وإذا وصلوا إلى الأعلى فهو المحل. فهذا وصفه بالسلوب والإضافات، السلب ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، والإضافات بالإضافة إلى الشيء بالإضافة إلى العالم. فهؤلاء أخف من أولئك من جهة أنهم ما وصفوا بالنقيضين، وإن كانوا هؤلاء ملاحدة. وقاربهم
طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق.
نعم، جعل هو الوجود المطلق في الذهن، المطلق الذي لم يقيد باسم ولا صفة. قالوا هو الوجود، وجعله هو الوجود المطلق بشرط، يقول هو موجود لكن عندنا شرط وهو الإطلاق. وش معنى الإطلاق؟ لم يقيد باسم ولا صفة، وهذا لا يوجد إلا في الذهن معدوم. يعني هؤلاء وصفوا جعلوا ربهم معدوم، وأولئك جعلوه ممتنع، أيهما أشد؟ الطائفة الأولى جعله مستحيل، وهؤلاء جعله في الذهن، موجود في الذهن لكن ما وصفوا بأنه مستحيل، وأولئك وصفوا بالمستحيل. نعم، كلهم ملاحدة لكن أولئك أشد. نعم
الله عنك. وجعلوه هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق.
نعم.
وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن.
نعم، الشيء الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الذهن، واللي في الذهن لا وجود له خارج. نعم.
وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات.
نعم.
وجعل الصفة هي الموصوف.
بارك الله فيك. وجعل الصفة، الرسالة هذه رسالة عظيمة، وشرح يحتاج إلى وقت. نعم سبع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلامه على الفلاسفة وأتباعهم الذين وصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات وجعلوه هو الوجود المطلق.
وأما من زغى
معك وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم.
نعم، كل هذا الشرح سأتكلم عليه. نعم.
وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات.
سبق هذا السلوب يعني النفي، والإضافة إضافة الشيء إلى شيء، مثل إضافة إلى العالم يكون مبدأ للعالم، مبدأ الكثرة. نعم.
وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق.
الوجود المطلق هو يعني الذي لم يقيد باسم ولا صفة، وهذا لا يكون إلا في الذهن. نعم.
وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن،
الوجود المطلق ما يكون إلا في الأذهان. نعم.
لا فيما خرج عنه من الموجودات.
نعم.
وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات.
يعني هذا من جهلهم، جعلوا الصفة هي الموصوف، الصفة تختلف عن الموصوف، الموصوف هو الذات التي تصف بالصفة، والصفة معنى من المعاني، مثل الإنسان، الإنسان ذات، الجدار، الجدار ذات موصوف، والبياض صفة، فالبياض معنى قائم بالذات، مثل الإنسان الآن ذات له صفات، العلم والقدرة والسمع والبصر، فكون هؤلاء يجعلون الصفة هي الموصوف هذا مغالطة ومكابرة للأمر المحسوس، كبر القضية بديهية. نعم. وجعلوا الصفة
هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات.
نعم، البديهية، البديهيات هي جمع بديهي، والبديهي هو الذي لا يحتاج إلى تأمل ولا نظر ولا استدلال، مثل الآن الشمس طالعة لا يحتاج إلى دليل، أنت واقف الآن والشمس أمامك بهذا الدليل، هذا بديهي، هذا الدليل على أنك في النهار، البديهي هو الذي لا يحتاج إلى تأمل، بخلاف ما إذا قيل لك أخرج الآن ربع السدس من 474، هذا مو بديهي، يحتاج تأمل ونظر وتفكير. نعم.
وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى
كذلك المكابرات، جعلوا العلم هو القدرة، هو السمع، هو البصر. الصفات تختلف، القدرة غير العلم، غير الكرم، غير السمع، غير البصر. نعم.
فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات.
نعم، يقول عدم تميز هذا جحدوا علم ضروري، والعلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر والاستدلال، يدرك الإنسان بضرورة، يعني يقر به ضرورة ولا يحتاج إلى تأمل والاستدلال، بخلاف ما يحتاج إلى تأمل والاستدلال فهذا قد ينكر بعض الناس، لكن الضروري ما يمكن جحده، ضروري يدركه كل واحد، كل واحد يدرك أن الماء يروي وأن الأكل يشبع، فإذا أنكر أحد هذا قال لا الأكل ما يشبع والماء ما يروي، وذلك حتى الأمر ضروري ما يحتاج إلى تأمل ولا استدلال. نعم.
وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات.
وهذا معروف عند المعتزلة، يثبتون الاسم دون الصفة، فيقول الله يسمى عليم لكن بلا علم، يكون الصفة سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، أسماء أعلى محضة لا جامدة ليس لها معاني، هذا باطل، هذا مذهب المعتزلة. وشبهتهم يقول لو أثبتنا الصفات لزم ذلك التشبيه، يقول لهم وكذلك الأسماء أيضا يلزم التشبيه، قالوا لا نرى متصفا بهذه الصفات إلا ما هو جسم، يقول ولا ترون مسمى بهذه الأسماء إلا ما هو جسم، إن كان فيه إثبات الصفات تشبيه ففيه إثبات الصفات تشبيه، وإن لم يكن فيه إثبات الصفات تشبيه فليس فيه إثبات الصفات تشبيه. نعم. هذه العبارة
صلى الله عليك. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات.
ما له قيمة، شو الفائدة اسم بلا صفات، ما له معنى، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لو يقول فلان من الناس عليم لكن ما يعلم شيء جاهل، مش الفائدة، ما الفائدة من تسمية بالعليم، قدير لكن عاجز ما يقدر يتحرك، لا لا قيمة له. نعم.
والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هؤلاء الكلمات.
يعني يقول إن كلام هؤلاء باطل بالعقل الصريح وبالنقل الصحيح، أما النقل الصحيح فلأن النصوص أثبتت الأسماء والصفات لله عز وجل، الله تعالى أثبتها لنفسه، كان الله سميعا بصيرا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، أثبت نفس الصفات والأسماء. وأما العقل فكذلك، العقل صريح في أن الذي في أن الأسماء التي لا تدل على المعاني لا قيمة لها ولا فائدة منها. نعم.
وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره بل وفي شر منه.
نعم، لأنهم فروا من تشبيه من إثبات الصفات بالتشبيه بالموجودات فوقعوا في شر منه، وتشبيه بالمعدومات، والتشبيه بالمعدومات أقوى من التشبيه بالموجودات. نعم.
وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره بل وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل.
نعم، حرفوا كلام الله وكلام رسوله.